تيستينج. اهلا بيكو في موسم جديد من بودكاستكم المفضل هاز كاست. بالعافيه كده هو البودكاست المفضل ليكو والبودكاست رقم 1 في مصر برضو. بالعافيه برضو. اخباركم ايه؟ It's been a while. انا سعيد ومبسوط ومتحمس و حاسس انه it's meant to be. يعني ان شاء الله ربنا يوفقنا وييسر لنا الاستمرار, لان دي دايما مشكلة عندي, مشكلة الاستمرار. بس ده موسم جديد وربنا ان شاء الله يوفقنا ان احنا نقدر نجيب ضيوف جامدين جدا و يعني مثيرين للاهتمام بالنسبة لي. لان هي اللي مش عارف فيكو هاسكاست هو رحلة شخصية دايما بالنسبة لي, ان انا قابل ناس جديدة, ناس ملهمة, ناس اقدر ان انا من خلالهم اتعلم حاجات جديدة, اتعرف على دوائر جديدة. دايما بستخدم البودكاست كوسيلة للتعرف لناس او على ناس في العادي ما بيكونش سهل بالنسبة لي ان انا يعني مثلا انت بتلاقي حد زي بودكاست مثلا انتوا هتفرجوا عليه ده دلوقتي ان شاء الله, يعني مثلا انا في مكان ومثلا الشيخ فاضل سليمان في نفس المكان ده, طيب انا ازاي اقدر اقعد معاه بطريقة ان انا اقدر اخد من وقته ليا وفي نفس الوقت اديله حاجة. فهاز كاست بالنسبة لي هو الحاجة اللي انا بعمل بيها ده, اللي هو انا هقعد معاك هدي لك حاجة انت هتحس ان انت مثلا استفدت, خدت قيمة من القعدة معايا, وفي نفس الوقت انا استفدت ان انا اتعرفت عليك, عرفتك بنفسي, اتعلمت منك, حصلت على الكونكشن ده بقى معايا ان انا وسيلة التواصل دي معاك او خدت رقمك او اين كان. فهي دايما انا بقعد اقول ان هي رحلة شخصية ورحلة انانية ومش عارف ايه, ففعلا هي كده. يعني الحلقة اللي انتوا ان شاء الله هتتفرجوا عليها دلوقتي او هتسمعوها دلوقتي هي حلقة الشيخ المهندس فاضل سليمان. هي متصورة الحقيقة بقالها فترة, انا كنت في كندا في نهاية السنة اللي فاتت وقابلت المهندس فاضل سليمان وسجلنا حلقة, وحصل بعدها على طول احداث فلسطين. فالحلقه ما كانش فيها كلام عن فلسطين خالص او كلام مواكب للاحداث, فكانت هتنزل في وقت مش مناسب خالص يعني. فاخترنا ان احنا ناجلها لحد لما الوقت يبقى مناسب, وده ان شاء الله يكون يعني الوقت المناسب. الحاجه الثانيه ان انا لما قابلت مهندس فاضل نزلت قابلته في داون تاون تورونتو في محطة القطر ومش عارف ايه, ورحت وخدته عشان نروح مكان نصور فيه, والطريق كان زحمة جدا وهو كان مديني مثلا ساعتين او ثلاثة عشان نخلص فيهم. فاحنا خلاص احنا stuck in traffic ومش عارفين نعمل ايه, فانا قلت له شيخنا ما تيجي نسجل دلوقتي, فقال لي يلا بينا وانا بحب الحوارات دي وبتاع. وفعلا طلعت الزوم حطيته اديته المايك مسكت المايك وخلاص بدأنا نتكلم. فعشان كده اغلب الحلقة هي صوت بس وفي العربية ومش عارف ايه, بس يعني احيانا هو ده اللي لازم يحصل عشان نعرف نطلع حاجة, عشان ما ينفعش كل حاجة تبقى يعني polished 100%. وللأسف بعض الفوتج حصل فيه مشكلة, فحتى الجزء اللي اتصور ما عرفتش ان انا اطلع منه صورة, لكن ان شاء الله الحلقة تبقى مفيدة بما يكفي ان ده ما يفرقش خالص. بفكركوا ان الحلقة دي تقدر تسمعها على اي مكان للبودكاست, سواء كان سبوتيفاي, ابل, جوجل, ما عرفش جوجل دلوقتي بقى اسمه يوتيوب ميوزك, مش عارف صراحة, بس تقدر تكونسومها في اي حتة. والحلقة دي ليها سبونسر, وانا متحمس جدا صراحة للبارتنرشيب دي او السبونسرشيب دي, لان السبونسر هو ابليكيشن مميز جدا اسمه كيوبل, Q-U-P-I-L. كيوبل معناها قرآن بيوبل او متعلم او تلميذ القرآن. من اسم الابليكيشن ده هو بيتيح لك ان انت تتعلم القرآن سواء حفظ او تجويد او ان انت يبقى ليك ورد حتى يومي او اسبوعي او زي ما تختار، وده عن طريق ان هو بيقدم معلمين ومعلمات وشيوخ مجازين في القرآن بيسهلوا عليك. ده من الحاجات المميزة في كيوبل، ان هو بيتيح لك مقارئ يومية وعلى مدار اليوم كله. مقراءة دي يعني حاجة زي الروم، انت بتخش تلاقي انه في ناس مثلا بتقرأ سورة الكهف كل اسبوع، في مقراءة بتكون للفاتحة. دي ميزتها الكبيرة جدا ان انت تقدر تتعلم ضبط قراءة الفاتحة، لان دي من اساسيات او من اركان الصلاة، من غير ما نقدر نظبطها بيبقى في اقوال ان الصلاة بتبطل. وكمان في مقراءة للفاتحة للاطفال لو انت عايز ان انت تعلم الفاتحة للاولاد، وفي مقراءة يومية بحيث انه يبقى في ختمة شهرية للقرآن. فكل دي مقارئ انت تقدر دايما تلاقيها موجودة، وكل مقراءة بيبقى على راسها شيخ او معلم بيساعد الناس ان هم يضبطوا القراءة، وتقدر تعلم التجويد منها، يقدر يبقى ليك ورد. وكلنا عايزين ده، كلنا عايزين يبقى لنا ورد، وخارجين من رمضان متحمسين لده، ومش دايما ده بيبقى سهل بالنسبة لنا. فالابليكيشن انا حاسس انه جاي في وقت ليا وليك يستغل الحماسة اللي عندنا دي. كمان في بعد مهم جدا انه الابليكيشن بيتيح لك ان انت تحفظ، وده عن طريق ان انت بيبقى ليك في البداية 5 سيشنز مع اي قارئ او اي شيخ او اي معلم من المعلمين الموجودين على الابليكيشن. انت تقدر تدخل وتشوف المعلم، تشوف الفيديو بتاعه، لان كل واحد بيبقى ليه فيديو بيشرح فيه عن نفسه، وبيبقى ليه كمان كليبس هو بيقرأ فيها القرآن، فبتقدر ان انت تسمع ده، وبتختار الشيخ المناسب ليك وبتاخد السيشن دي معاه، وليك زي ما قلت لك 5 سيشنز مجانية لحد لما تختار الشيخ المناسب ليك. وبعد كده لما تعمل سبسكريبشن بتقدر ان انت تظبط كل يوم لو عايز، او كل 3 ايام او اي كان المناسب ليك والجدولك سيشنز مع المشايخ دي او المعلمين دول، بحيث ان انت تحفظ قرآن. وزي ما قلت لك الناس دي مجازة، فان شاء الله ما يبقاش في قلق من ان انت ما بتحفظش القرآن صح، او مش عارف تجود مثلا، او كل المسائل دي. بعد ما بتخلص ال5 سيشنز دول بتشترك، ممكن تشترك لنفسك، او الميزة الكبيرة عندهم انه في اشتراك للعيلة، ممكن تشترك لاي حد في العيلة، عندك اكاونت بتاعك، وبتقدر بعد كده مثلا لو اشتركت لأولادك او لزوجتك بتقدر تعمل ريكورد السيشنز دي، عشان انت بعد كده تخش تتابع السيشنز دي وتأكد ان أولادك مثلا بيتعلموا صح، بيتقدموا، هما بعد كده يراجعوا حتى اللي هما بيتعلموا. نزلوا الابليكيشن على اندرويد او iOS، كيوبل QUPIL، وشكرا جدا لكيوبل على الدعم لهاسكاست. يلا بينا نبتدي الحلقة. ريكوردينج، لو بتسمعوا الحتة دي فهي غالبا غير فيديو، عشان we're winging it مع الشيخ فضل سليمان. حضرتك بتحب شيخ ولا مهندس ولا دكتور ولا ايه بالظبط؟
انا ما استحقش ولا حاجه منهم الحقيقه، لا شيخ ولا مهندس ولا دكتور. دكتور بالذات ما عملتش دكتوراه، عشان الناس كلها بتقول لي دكتور.
انا عارف انك ما بتحبش دي
بالظبط،
بس مهندس يعني
انا مهندس، عايز اقول مهندس، مش مهندس فضل سليمان.
مهندس ميكانيكا ولا
بص، انا بعتز بدراستي الهندسه، وانا كنت ما اشتغلتش في الهندسه غير سنه ونص تكنيكال يعني، بعد كده اشتغلت في تجارة الكمبيوترز والحاجات دي يعني. لكن انا مهندس الكترونيكس، مهندس اتصالات. لكن عملت انا كلمة في تاد مرة اسمها الناس في الدنيا نوعين، باش مهندس ومش مهندس. انا بحب الباش مهندسة، اللي هو الشخص اللي بيفكر بطريقة يحل بيها المشكلة من جذورها يعني.
حلو، انا الحمد لله من الفريق الاول، انا باش مهندس الحمد لله.
طبعا الحمد لله،
رغم ان انا ما اشتغلتش برضو غير سنتين مثلا ولا حاجه في الموضوع.
ما عشان كده انت باش مهندس، اللي بيفهم ما يشتغلش في الهندسه. ارجو ان ما كنتش بضايق حد بيسمعنا دلوقتي يعني.
لا متهيألي هنعمل ده كتير في الحلقه دي. انا بحب يعني مش بحب اسال السؤال ده عاده، اللي هو السؤال بتاع عرفنا بنفسك ومش عارف ايه، عشان ممكن يكون الناس اللي بتتفرج اصلا عارفه الشخص، زائد ان انا عارف ان هو سؤال سخيف اساسا
جدا،
انا عارف انه سخيف، بس انا عايز اساله حضرتك بالذات عشان انا شايف انه انا شبه حاجات كتير في حاجات كتير، وانا فعلا مهتم اعرف حضرتك بتعرف نفسك ازاي، لانك بتعمل حاجات كتير يبدو ان هي مختلفة وفي حتت كتير ومش عارف ايه، بس ممكن تبقى مشتركة. يعني it's a very interesting question بالنسبة لي ان انا اعرفه من حضرتك.
it's very interesting دي ممكن يعني ممكن في البناء بتاعي ده استخدم برضو انا كلمتين انجليزي كده ولا حاجة.
بتهيألي دي اقل مشكلة عندنا في الحلقة دي،
بتهيألي يعني
هنخبط في
لا هو اكبر مشكلة في الحلقة دي ان هو اصلا لما يكون في برنامج في واحد عنده اي دي اتش دي بتبقى مشكلة، لكن لو الاثنين عندهم اي دي اتش دي بتبقى مشكلة اكبر حقيقة. لكن يعني الحمد لله انا اي دي اتش دي مش ال جي بي تي يعني الحمد لله.
حلو السلوجن ده والله حلو.
بص يا سيدي، انا اللي الناس تعرفه عني هو ان انا مهندس وان انا خريج مدارس سان جورج للاقباط الكاثوليك
ما شاء الله.
ولغايه سن 23 سنه كانت يعني بدنا نقول على نفس التركي قال الشيخ بتاع مصر، كنت انا اللي بعمل البتاع ده حفلات والحاجات دي انا واصحابي بتوعنا كل ده هندسه، فان كل المغنيين المعروفين دول يعني كنا نعرفهم وكانوا بنجيبهم في الحفلات وكده. وبعدين والدي توفي، و في زيارة خالي اللي هو الوحيد اللي كان متدين في عائلتنا كلها خدني بقى عند شيخ، ويعني ومن هنا بدأت أغير طريقة حياتي تماما واتعلمت التلاوة في سن 23 سنة
ما شاء الله.
ومن هنا بدأت، وحاليا الحمد لله عملت ماجستير في الشريعة الإسلامية، ويعني استهواني أكتر حاجة استهوتني في القرآن القراءات، وممكن كنت بخدش يعني إجازة إلا في ورش عن نافع بس، لكن يمكن بحكم الانشغال وكده وترجمت الحمد لله القرآن بالقراءة العشرة المتواترة، وده كان حلم حياتي الحقيقة، لأني دائما لما كنت أسافر كنت أحس إن الأئمة مخبيين موضوع القراءات ده عن الناس برا، وكأن مثلا الناس هتكفر لما عرفت مثلا يا جماعة ولي الناس مش بتتكلم عن أكبر معجزة في القرآن الكريم نهائيا، بل ناس كتير بتعتبرها وكانها شبهة، دي مش شبهة، دي أكبر معجزة. فهو ده اللي استهواني.
إيه هي اللي شبهة؟
القراءات. بعض الناس ترى أن القراءات أنا عندي حالات لحد سبب القراءات، يعني ليه ولادنا يسمعوا عن القراءات من زكريا بطرس ومن رشيد ومن الناس اللي بتكره الإسلام؟ ليه إحنا ما نقولهمش عن القراءات ونعلمهم إحنا بنفسنا القراءات ونوريهم جمال القراءات إيه؟ يعني حتى اللي بيعلم القراءات هو ما بيعلمش أهميتها إيه؟ فده من الحاجات اللي سوي. وعملت برضو طبعا دراسة في موضوع الأريوسية، وعملت
ونزل
الأريوسية اللي هي الأريانيزم اللي هم أتباع أريوس القس الليبي المولد الذي عاش في الأسكندرية، وكان قس كنيسة بوكلة في الأسكندرية، وهو الذي عارض تأليه المسيح، لأن في عهده ظهرت ظاهرة تأليه السيد المسيح، فهو اللي عرض تأليه المسيح. وبعد كده طبعا أتباعه عرضوا الثالوث ما كانش لسه اتقدم في المسيحية لسه، فأتباعه عرضوا الثالوث. ونزل البحث بتاعي أثبتت أن الأريوسية هي الإسلام قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بناء على ذلك يصبح ان الدفاع عن النفس من دوافع الفتوحات الإسلامية في منطقة الدولة الرومانية. ليه؟ لكن لو أثبت ان اللي كانوا موجودين فيها دول المسلمين بيقولوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، وأنا أعلم ان هناك من عارض هذا الدكتور سامي عمري أخونا محمد الشريف أنا محمد شاهين، أنا أقدر أرد عليهم يعني، بس أنا والله ما كان عندي وقت الفترة اللي فاتت خالص بسبب الـ اسمه إيه ده
الترجمة
بتاعته، لا ال قطع حظر التجول اللي هي الالتزام اليومي بمساله تدبر القران مع الناس، ما كانش عندي وقت صراحه اعمل، وكنت قادر ارد دلوقتي. المهم يصبح لو انت اثبتت ان في مسلمين في هذه الدول ومضطهدين، فيصبح الامر انه المسلمون من اتباع محمد بن عبد الله خرجوا لانقاذ اخوانهم المسلمين من اتباع عيسى بن مريم. الفكره انه أريوس اتعملت قوانين تمنع الناس من اقتناء اي شيء كتبه، يعني اللي بيتلاقي عنده حاجه كتبها اريوس، كتاب كتبه اريوس كان بيحكم عليه بالاعدام، فلذلك اختفى تقريبا كل حاجه كتبها وكل معلوماتنا عنه من كتب التاريخ، والتاريخ يكتبه المنتصر دايما، فالمنتصر يكتب نفسه هو الارثوذكس. ارثوذكس يعني السلفي، فاهم ازاي؟ ارثوذكس يعني اللي هو صاحب العقيده الصحيحه، ويكتب الاخر هرطيق او مهرطق يعني مبتدع. لكن قد يكون الامر مش كده. فانا بحثت في الامر ده ولقيت ان احنا لا نستطيع ان نثق في ما كتب عن اريوس في كتب التاريخ، لانها جايه من عند اثناسيوس وكده. يعني مثلا اخونا مثلا محمد شاهين رد عليها رد طويل جدا ورد جميل جدا، بس كل الرد بتاعه عباره عن من خطاب يوسوبيوس القيصري الى اريوس بيستدل بيه ان ما كانش عقيدتهم نقيه. اي بس هذا الخطاب لا يعني لا يوجد له وجود الا في كتاب اثناسيوس، خلاص يبقى المصدر نفسه ابطل، ما اقدرش اثق في هذا الخطاب. فهمت اقصد ايه؟
هو حضرتك دخلت في ده علشان يعني هل اللي حمسك تخش في الدراسه دي
رائع
هي مثلا محاوره يعني
المسيحيين؟
يعني حضرتك عندك شغف كبير بده.
لا مش ده الهدف.
اوكي،
عارف الهدف إيه؟ انا اشتغلت في الامم المتحده القطاع الغير حكومي فيها، اشتغلت فيه 4 سنين. الامم المتحده يا جماعه متقسمه الى قطاع حكومي اللي احنا عارفينه اللي هو الجمعيه العامه للامم المتحده، مجلس الامن، وفي قطاع غير حكومي، ده قطاع ضخم جدا وبتحاك فيه مكائد للشعوب الاسلاميه خاصه من خلال وضع برامج لدعم ما يسمى بالانديجينس بيبل، يعني دعم ال الانديجينس بيبل تبقى ايه؟
الناس
الاصليين، السكان الاصليين، السكان الاصليين. وهناك يعني مثلا الانديجينس بيبل بتوع شمال افريقيا بيعتبروا مين؟ الامازيغ. ماشي، الانديجينس بيبل بتوع مصر الاقباط. حلو جدا. فانا الكتاب بتاعي بيثبت، واسمه اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فلو حد هيتكلم على الاقباط اهلا وسهلا، بس قبطي
مش المفهوم اللي
قبطي مش يعني مسيحي.
ايوه
قبطي جاي من ايجيبت، القبط. القبط
ايوه.
حتى في قصه سيدنا موسى لما شاف واحد من قومه بي بي بيتخانق مع قبطي، طب ما ده قبل مولد السيد المسيح بألف سنه تقريبا. صح، يبقى اذا قبطي مش يعني. فانا دخلت في المساله دي عشان اثبت ان الاسلام بعقيدته او بالتوحيد بعقيدته موجود. فما حدش يقول لي انت جاي من السعوديه، لا يا بابا، انا ابا عن جد موجود في مصر، وجدي كمان ما كانش مسيحي واسلم. انا جدي كان موحد بيقول لا اله الا الله عيسى رسول الله، خلص الموضوع. مفيش عيب ان جدي
حضرتك
كان ايه؟
جد حضرتك كان
مسيحي. انا بقى لا، انا بتكلم على اجدادنا. يعني اجداد المسلمين المصريين مش بالضروره انهم كانوا مسيحيين مثلثه، لكن كان في حاجه اسمها النصارى الموحدين، وده اللي اهتميت بيه ان انا ادرس المساله دي يعني.
هو احنا بس اللي مش فاهم، احنا سايقين
ما ينفعش نعمل خلاص، ممكن نقفل.
لا 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 خالص خالص،
نكمل
لا
يعني
لا
كمان
لا لا جدا مش. جدا عشان الشيخ باشمهندس فاضل سليمان مسافر من كذا حته لكذا حته، فاحنا دلوقتي في كندا، فبنخطف كده على قد ما نقدر لحد بس ما نوصل لللوكيشن ونبتدي تصوير فيديو يعني،
او يتقبض علينا واحنا ماسكين الميكروفونات كده.
اي هوب نوت، لان انا مش معايا غير الرخصه الدوليه.
حلاوتك.
طيب انا عندي اسئله كتير جدا، انا بحاول بس ايه ارتب افكاري. الحاجه اللي انا عايز بس اسالها لحضرتك في الكلام الكتير اللي حضرتك لسه قايله ده، انا بجد توتر كبير في حتة التشتيت بتاعت ان انا عندي اهداف كتير وحاسس ان انا محتاج ابقى اعمل كذا وابقى هنا وابقى هناك ومش عارف ايه. فيبدو من بعيد ليا ان حضرتك بتعمل حاجات كتير جدا، سواء منها مثلا public speaking، منها documentaries، منها مثلا موضوع تفسير القرآن، ده project كبير جدا. فهل دي يعني انا عايز اعرف حضرتك بتنافيجيت الحوارات دي كلها ازاي، بتلاقيها اهدافك ازاي من وسطها، بتحدد الاولويات ازاي، الافكار بتيجي ازاي، كل الكلام ده.
سؤالك صعب شويه بس هو ربنا بيسهل. اول حاجه نمره اتنين بديليجيت على قد ما اقدر. بديليجيت يعني بوكل، يعني بحط مثلا الخطوط العريضه بتاعت مشروع معين وبعد كده ببدا اشوف احسن حد ينفذه مين، فادي حته فيه لحد ينفذه وحته دي عشان حد تاني ينفذه وهكذا. والحاجات اللي محتاج اعملها بنفسي بعملها انا بنفسي. يعني مثلا في الترجمه انا رحت جبت مترجمه قويه جدا، يمكن من يعني بعد ما خدت كمان اراء الانجليز في ترجمتها، هي اللي ترجمت الدكتوره هاله، هي اللي ترجمت حلقات اسلاموفوبيا.
اوكي.
وده لفت نظر لينجويست بريطانيه شاعره، قالت مين اللي ترجم لك الحلقات دي؟ تحفه حلوه جدا. فلما لقيت ده رايه فيها خلاص انا اي ديليجيتد مساله الايه الترجمه ليها، فهي كانت بتترجم. لكن انا بتدخل فين؟ في الحته اللي فيها تفسير معين عشان خاطر انت وانت بتترجم انت بتفسر غصب عنك، فانت بتترجم مفهومك فاهمك. فانا بقوم بالحته الشرعيه وهي كانت بتقوم بمعظم الشغل اللي في المساله دي. طبعا الحته الشرعيه ما كانتش قليله
طبعا،
وبالذات ان هي بتطلب دايما ان ارجع كل كلمه. لكن ما كنتش انا بقوم بالمساله نفسها، فهمت ازاي؟ بشوف حد احسن مني او احسن حد في المساله دي، بنعمل مثلا جيمز ماشي. خلاص انا الحمد لله ربنا يعني فتح عليا بفكره ان ايه الجيم بتاع اللي هو الوقايه من الالحاد. طيب لكن انا مش هعمل الجيم بنفسي، هروح اتعلم بنفسي اعمل جيمز؟ لا، ما انا مهندس ممكن اخد لي كورس مثلا سنه عشان اعمل كده. طبعا كريم في غير بيعمل بالظبط كده، فكنت بجيب ناس تشتغل في الجيمز دي وهي اللي اشتغلت وعملت. يعني
هو السكيل بتاعت الديليجيشن دي حضرتك طورتها ولا هي اصلا جواك؟
لا انا كنت قريتها، انا كنت بقرا كتير قوي زمان، فكنت قريت في ان لو عايز تنجح يو هاف تو ديليجيت، انت مش ممكن تعمل كل حاجه بنفسك. فيعني واحد مثلا شيف في الهيلتون ماشي، شيف كبير جدا، مش ممكن هيعمل كل حاجه، مش ممكن هيفضل يضرب البيض، فبيجيب حد يضرب. يعني انت بتحتاج اسمه ايه بيلي. طبعا انا مع احترامي لكل اللي بيشتغل معايا ما بقولش عليهم كده، لكن انا بقوله انه انت بتحتاج حد يساعدك، تحتاج تديليجيت للناس الشغل اللي انت مش محتاج تعمله بنفسك. يعني
كويس. طيب في كلام حضرتك مش عارف، يمكن ده توبيك شائك شويه اوت اوف ذا جيت كده، بس دي حاجه انا عايز اعرفها جدا. يعني حضرتك وانت بتتكلم قلت الاورثودوكس هم دول السلفيه العقيده السليمه مش عارف ايه، مش عارف اسال السؤال ازاي. انا عندي مشكله انه مثلا دلوقتي احنا في مصر اتربينا بطريقه معينه في وسط مفهوم معين عن الدين. كويس. اما بنيجي مثلا نتعرض للغرب او للمسلمين اللي في الغرب، انا مثلا التجربه بتاعتي دلوقتي ان الناس بتاخد الموضوع ببساطه اكتر بكتير، لدرجة ان انت بتواجه نفسك بتحس انه ايه، طب يا جدعان هو ليه مثلا انتوا مسموح لكم تفكروا واحنا في مصر لا، واصلا احنا اتنين ممكن نوصل نفس النتيجة. فتحس ان الدنيا في مصر السكوب اضيق شوية، الليميتيشنز اعلى، كل الكلام ده.
اقول لك يمكن السياق اللي الناس عايشة فيه، الناس في الغرب عندهم حرية تعبير والناس بتتكلم مع بعض والناس بتقعد مختلفة مع بعض، يقعدوا على الترابيزة يتحاوروا بمنتهى الهدوء قدامك، مش لازم يتخانقوا. لكن في مصر يمكن بسبب الحدة اللي بتحصل بين الناس المختلفة، فبقى حتى احنا كمان في الاختلافات الدينية عندنا موجود هذه الحدة، فده اللي بيخوفنا اننا نتكلم فيها. فهمت قصدي؟ والله اعلم، يمكن يكون هو ده السبب. يعني
بنخاف فعلا. انا بحس ان احنا بنخاف. يعني
بنخاف اللي هو نقطه انه انا لو اصحابي لقوا ان انا مختلف عنهم في العقيده من ناحيه مثلا الـ 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 الاسماء والصفات مثلا، ممكن يعني افقد حبهم. خلي بالك دي من الحاجات اللي الانسان بيخاف منها دايما، انه يفقد حب اللي بيحبهم. فممكن افقد حبهم، يتوقفوا عن ان هم يكلموني، يمشوا معايا، يخرجوا معايا. فالناس بتبدا تخاف من هذه المساله، فلذلك بتلاقي ان الناس بقت عباره عن معسكرات. فتلاقي الاشاعره لهم تجمعاتهم، والسلفيين لهم تجمعاتهم، مع ان الموضوع مش مستاهل ده كله. ممكن نصلي مع بعض وناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونختلف مع بعض في ده. والمشكله الاكبر من دوا ان احنا حددنا المعسكرين دول بقاس. وليه ومين قال؟ مين قال الواحد ما ينفعش يكون في هذا الامر بيؤول وهذا الامر بياخد بالظهر؟ ايه مشكله؟ انت فاهم اقصد ايه؟ لان للاسف الشديد بقى احنا عملنا معسكرين او ثلاث معسكرات وقلنا ما فيش غيرهم. هذه مشكله الحقيقه.
طب حضرتك شفت ايه لما سافرت؟ حضرتك قاعد معظم الوقت دلوقتي في انجلترا، بقالك كتير يعني.
بقالي حوالي 11 سنه في انجلترا او 10 سنين.
وعديت على بلاد تانية كتير فيها مسلمين برضو. فايه اللي حضرتك شفته مختلف في مصر عن بره في الدين يعني؟
بص، كل مكان وله مزايا وله عيوبه. يعني اقول لك بامانه، لا انا مش مستريح لشكل تقديم الدين يعني في انجلترا كمان. يعني الناس كتير جدا في انجلترا ما تعرفش في الدين الا الحلال والحرام بس. وانا دايما كنت اقول لهم يا جماعه، انتوا عايشين في 3% من الدين، لان 3% من القران هو
احكام،
هو احكام. طب و 97% اللي هي علاقه الانسان بربه والقلب والعقل والهوى والنفس وكل ده هما مش ولا في دماغهم. يعني كتير جدا من المسلمين اللي نشأوا في اوروبا كل فكرهم عن الدين هو قائمه من المحرمات نبعد عنها. فدي مشكله كبيره جدا الحقيقه. لا ارى ان الدين بيقدم طريقه سليمه، غير ان طبعا التطرف والتشدد في المساله دي شديد جدا في اوروبا جدا. ويعني عايز اقول لك ان مثلا في بلادنا العربيه عاده يضرب يعني المثل في التشدد بالوهابيه مثلا، لا الـ في اوروبا يضرب المثل بالتشدد بالاحناف. يعني مش طبعا مش مفروض ان احنا نحط يعني ننمط حد ونقول مين اكتر واحد. في الوهابيه ممكن انك تلاقي ناس متشدده وناس مش متشدده عشان تعرف، وفي الاحناف ممكن تلاقي ناس متشدده وناس مش متشدده عشان تعرف. لكن اللي بيغلب الطبع اللي بيغلب للاسف على اي حد اللي هو المتشدد بيلون المجموعه كلها باللون بتاعه للاسف يعني.
طب انا ازاي اتعامل مع حد مختلف عني او تربى تربيه مختلفه عني، ايا كان بقى هو باكستاني مصري مثلا، عنده بيتعلم بطريقه مختلفه. انا بلاقي ده عندي انا، ان انا بخاف احتك بحد مثلا ممكن يبقى مختلف متفتح اكتر، ايا كان. بخاف على نفسي، بخاف ان انا يمكن انا مثلا العلم اللي انا متعلمه هش شويه، فبحس ان هو ممكن اي حد يضحك على اي او حاجه زي كده. فازاي اتعامل مع حد مختلف؟
لا انت هنا محتاج تتعامل مع نفسك. انت ما تخافش من نفسك. انت لازم تبقى فاهم ان اي كلام انت بتسمعه ان ما كانش عليه دليل انت لن تعلقه، يعني لا تكذبه ولا تصدقه. فما تخافش على نفسك من انك تقرا اي حاجه، من انك تتكلم مع الناس في اي حاجه، من انك تسمع اي حاجه. ده اللي انا بقوله للناس، مش لازم كل حاجه اقراها يا جماعه اصدقها، زي بالظبط اللي بيقرا كل حاجه على الفيسبوك ويصدقها ويروح عامل لها شيرنج. لا، انا لازم يبص لما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا اننا نقرا سوره الكهف كل اسبوع، ده مش عشان البركه اللي فيها، ان كل القران بركه، كان ممكن يختاروا سوره اروح كل اسبوع، لكن لا، هو حدد سوره معينه. اذا هذه السوره فيها معاني معينه لابد ان تتجدد في حياه المسلم على الاقل مره في الاسبوع عشان هيعيش بيها. منها ايه؟ انك تتثبت كل حاجه، انك تمشي ورا الدليل، تبقى عندك تفكير موضوعي، مش ماشي ورا كلام مرسل. يعني الفتية اللي ناموا في الكهف بينتقدوا قومه، بيقولوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. ها، ايه المشكلة؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني ايه؟ يعني لو كان عندهم دليل. الله، يعني القرآن بيقول لك لو في دليل على إله غير ربنا اعبده. معقول؟ ايوه، القرآن بيقول لك خليك ورا الدليل. الدليل بص ده منتهى الثقة في النفس، لأن القرآن يعلم والله سبحانه وتعالى يعلم انه لا يمكن يكون في دليل على إله غير ربنا، بس هو بيقول لك انك لو فكرت بالطريقة دي لن تختار إلا الإسلام. فانت ما تخافش على نفسك، لو انت عندك تفكير موضوعي خش في كلام مع اي حد وقول عليه. لكن لو انت خايف ان انت تضايق حد، انا اللي بقوله لك دايما خلي وشك عليه بشاشه وابتسامه، واتكلم مع الناس بطريقه انت ما يعني تعال نفكر مع بعض وبعدين توصله لفكرتك، مش لازم انك تفرضها عليه فرض.
اوكي، مصر فيرسز بره. انا بتكلم كله. انا بتكلم على، مش بتكلم على الدين. انا بتكلم على البوتنشال بتاع اي حاجه، بتاع الشغل، بتاع الدعوه، بتاع الكلام ده كله.
بص طبعا كل يعني كيس باي كيس، كل واحد على حسب ظروفه. في مصر لو حد مع يعني شاب لسه وعايز يبني نفسه وكده، لا هو ممكن يكون يخرج بره احسن له. يعني المشكله في اللي بيخرج بره انه لما بيجي له اولاد هيبقى برضو في خطر، انه هو لازم يفهم هو خارج بره عشان يشتغل، يبقى بره فين؟ بره يبقى بنعيش جنب المسجد، ونشاطنا وحياتنا حوالين المسجد وحوالين المجتمع المسلم، ورحلاتنا واصحاب ولادنا والمدارس، مدارس الإسلامية. انا من 25 سنة قبل انتشار ظاهرة الLGBT وكان ده كله، انا كنت بقول للناس في امريكا من 25 سنة يا مدارس إسلامية يا هوم سكولينج، يعني تعليم في البيوت. النهاردة الهوم سكولينج بقى متقدم جدا، وبقى فيه لهم فيديوهات على الانترنت، بقى سهل ماشي. لكن مفيش تنازل في المسألة دي. انا ضد تماما دخول البابليك سكولز.
اوكي طيب، الحتة بتاعت طب ليه حد اصلا يسافر بره؟
ما دي اللي بنقوله. لو واحد مش محتاج يسافر بره، عنده شغل في مصر، عنده يعني ما يقتاد به في مصر، خليه في مصر. لكن لو واحد عايز يبني نفسه، ما عندوش فرص في مصر، ما عندوش شغل في مصر، ومحتاج يسافر، خلاص يسافر. ده اللي اشجبه لك، هو كيس باي كيس. اللي مش محتاج يسافر يا جماعه ما يسافرش. الدنيا بره بقت صعبه دلوقتي قوي الحقيقه.
غير حوار الLGBT،
حوار الLGBT منكد على الناس كلها. يعني انا في السفريه دي ما كنتش اتخيل الاماكن اللي كانت فيها والمساجد اللي كانت فيها، كانت على اخي ما فيش مكان حد يقف، والناس جايه عشان ولادها المره دي مش جايه عشان نفسها. انا ما كنت بتكلم في حاجه عن القران ولا حاجه، بيبقى المسجد نصه مليان، ثلاث ارباعه مليان. المره دي ما فيش مكان لقدم. الستات امبارح في البلكون بتاع المسجد بقيت خايف الازاز يقع بيهم علينا. الناس قلقانه جدا على ولادها طبعا، ما فيش شك.
بس اللي انا فاهمه ان يعني كنت سمعت جزء من محاضره حضرتك واحنا في الايفنت، انا حاسس ان الابروتش بتاع حضرتك ريفريشنج جدا، في حته انه انت مش متوتر بزياده زي بقيه الناس في الموضوع ده. ده حقيقي؟
طبعا انا مش متوتر خالص.
اوكي،
انا مبسوط.
ليه بقى؟
اقول لك ليه. انا ولادي كبروا في الحته دي، خلاص الحمد لله ما بقاش في خطر عليهم في المساله دي. انا بتكلم علي انا شخصيا ماشي.
اوكي.
وكل عصر من العصور في فتنه من الفتن. الفتنه دي في ناس نجحت في الامتحان اللي هي وقفت ضد الفتنه دي، وناس سقطت في الامتحان اللي هي لم تقف ضد الفتنه او وقفت مع الفتنه. انا الحمد لله متاكد دلوقتي ان انا الحمد لله لحد دلوقتي انا من اللي ربنا اختارهم يقفوا ضد الفتنه، اذا انا سعيد. هتقولي بقى الالحاد بينتشر، الشذوذ بينتشر، ينتشر. انا شخص اناني بفكر في نفسي، في نفسي انا الحمد لله. انا لو هم قوم لوط، انا من اسره لوط. بس ده اللي بقوله، وده اللي بقوله لكل الناس دلوقتي، ما تتضايقوش، لكن اقفوا الموقف الصحيح. ال 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 الامر يستدعي التفكير بحكمة والتخطيط الجيد، والله الإسلام قادر مش على حماية نفسه من هذه الأيديولوجيات، لا، قادر على هزيمة هذه الأيديولوجيات. واللي يشك في أن الإسلام قادر على هزيمة هذه الأيديولوجيات يبقى يروح يراجع دينه ويراجع عقيدته. يا جماعة، أنا بشوف ناس اليومين دول طالعين بيعيطوا يقولوا يا جماعة احنا أكيد بقينا في آخر الزمان، ده احنا أكيد بقى خلص، ده أكيد يوم القيامة يوم. ليه؟ انت مش شايف حضرتك ان الحد عمال ينتشر والشذوذ عمال ينتشر وكل عمال ينتشر؟ ثانيه واحده، ما هو من 1000 سنة مليون راجل ماشي على رجليهم زحفوا على العالم الاسلامي واجتاحوا العالم الاسلامي واقاموا 4 ممالك في قلب صليبيه في قلب العالم الاسلامي. كان في مملكه اسمها مملكه القدس الصليبيه في قلب مصر الرسول، كان في مملكه اكتر من 90 سنة مملكة صليبية. الناس ياما قالت ايه؟ احنا اكيد في اخر الزمان، ده اكيد يوم القيامة قرب يقوم، ولا قام ولا حاجة. قال امال ايه اللي حصل؟ حصل ان لما جه جيل محترم دفعهم وهزمهم، وبعدها بحوالي 150 سنة نفس الكلام، شفنا ناس اعداد زي الجراد جايين من اسيا، حتى يعني سحنتهم احنا مش واخدين عليها وشكلهم غريب، ودبحوا الخليفة العباسي، خليفة المسلمين اللي بيحكم ربع تلت العالم المعروف في الوقت ده، دبحوه دبح قدام الناس وقتلوا نص سكان بغداد وخلوا الفرات لونه أسود من الحبر بتاع المخطوطات بتاعة مكتبة بغداد اللي 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 رموها في الفرات. والناس ياما قالت احنا اكيد يوم القيامة واكيد احنا في اخر الزمان، ولا طلع اخر الزمان ولا حاجة. امال ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، لما جيجي المحترم دفعهم. احنا نفس كده النهارده، الغزو فكري النهارده، المسلمين مش متجمعين في حته، النهارده الغزو فكري، كل ما في الموضوع ان احنا نبقى جيل محترم ونعرف ان احنا اللي ربنا اختارنا لمواجهه هذه الايديولوجيات وان الاسلام قادر على هزيمتها. فعشان كده احنا رفعنا شعار في بريدجز ستوب واينينج اند ستارت وركينج، كفايه ولولة وابداوا اشتغلوا. بس الحاد بنعمل له شغل، عملنا له دلوقتي مجموعه من الجيمز، العاب الكترونيه العيال تلعبها، لو لعبتها مرتين ثلاثه، والحمد لله في مدارس خدت الجيمز دي مرتين ثلاثه كل جيم، ان شاء الله الولد اي سبب من اسباب الالحاد مش هيشتغل معاه، بس هنشتغل. دلوقتي عندنا ايه؟ الشذوذ بنفكر له، وبالفعل بدأنا الحمد لله نطلع بأفكار بالنسبة للأطفال الصغيرين إيه اللي يتقال لهم، وبالنسبة للشباب فوق 11-12 سنة إيه اللي بيتقال لهم عشان نخليهم يفكروا بطريقة موضوعية وبطريقة تفكير ناقد ومحدش يضحك عليهم. طيب يبقى لازم نشتغل
كويس. أنا عجبني جدا، لأنه فعلا أنا بجد أن المايند سيت بتاعتنا هي فعلا تجاه الموضوع ده انهزامية جدا، وتحس بالعجز الرهيب لما بتقابل علم او شخص مثلا هو عنده المشكله دي او بيشجع على LGBT او الكلام ده كله. فحضرتك بتقول انه مش ده المايند سيت اللي احنا المفروض يبقى عندنا خالص، صح؟
ايوه طبعا. المشكله دي احنا مش فاهمين جايين الدنيا ليه. الناس جايه الدنيا عشان تتفسح، مش تعيش مبسوطة كده. ولا يا جماعة، لو ربنا أراد إن احنا نعيش بنتفسح كان خلقنا في مدينة ملاهي، تنزل تروح شغلك كده بالزحليقة وترجع من شغلك بالرولر كوستر، لكن لا، احنا عايشين انت من أول ما بتروح شغلك في الزحمة وبترجع على آخرك مش عارف. هو كده ايه الدنيا؟ عبارة عن صراع، انت بتصارع. ليه؟ لأن اختبارك في الصبر، هتصبر ولا لا. والصبر مش عمل استاتيكي، الصبر مش انك تفضل قاعد مكانك بتتفرج، لا لا، الصبر في الحرب هو القتال، ده ده ده, ده هو ده الصبر. الصبر في الـ 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 في وقت الشدة والفقر، ها، في الانفاق، انك تنفق في سبيل الله وقت وانت مش عارف لسه يجيلك ايه، هو ده الصبر. الصبر عمل ديناميكي، الصبر فيه مبادرة. هي دي النقطة. يبقى لازم كل واحد يبقى فاهم ان احنا من اول يوم في تاريخ العالم احنا في صراع بين الخير والشر، وربنا خلق الكون ده كله ليحق الحق ويبطل الباطل. انت شغلتك ايه؟ تحق الحق وتبطل الباطل، جواك الاول، في اسرتك، في مجتمعك، وطول ما انت ماشي انت في صراع، انت في حرب. فلو انت قاعد ما بتحاربش في يوم الايام انت عندك مشكله.
كويس، يعني هو ده التحدي بتاعنا وخلاص.
انا ارى ذلك
ببساطه.
انا ارى ذلك، ايوه. كل واحد فينا يكون فاهم ان هو دايما في صراع ضد الشر، الشر اللي جواك، الايجو بتاعك اللي بيحاول يتعالى على الناس. وبعد كده بعد ما تنظف جواك ابدا اشتغل في محيطك، لكن انت باستمرار تكون فاهم ان انت ما انتش جاي تتفسح في الدنيا دي.
اوكي ماشي. هو ده اكتر توبيك شاغل بال حضرتك الايام دي صح؟
اللي هو
ال جي بي تي.
طبعا طبعا شاغلني جدا، وانا ارى ان دي فتنه الدجال. الناس لو قاعدة مستنيه لسه عشان نشوف راجل بعين واحده ومكتوب كاف ر على جبهته، كل هذا الكلام ممكن يكون له تاويلات اخرى، لكن مستني ايه عشان تشوف ان ده الدجال؟ لما 16 دوله في نفس اللحظه بينزلوا نفس القانون اللي بيمنع العلاج من السيم سكس اتراكشن، اللي هو الانجذاب لنفس الجنس، يبقى ده ايه؟ يبقى اوركستريتد على مستوى العالم، في حد بيدير المشهد في العالم، مسألة خطيرة. طب امتى احنا بقى هنقف؟
حضرتك شايف انه في خطر على الدول بتاعتنا احنا ان احنا يبقى عندنا الكلام ده؟
هو اوريدي بدأ. طب اقول لك على حاجة، انا اليومين دول، مش اليومين دول، بقى لي سنة او اكتر، كل شوية يجي لي رسالة على الماسنجر او على الايميل بتاعنا، حضرتك باشمهندس فضل ممكن يعني نسامح بعض؟ اقول له انا ما اعرفكش عشان اسامحك، يعني اسامحك يعني عشان تسامحني، وانا عملت لك عشان تسامحني. يقول طب يعني سامحني طيب وخلاص. اقول له لا، مش هسامحك غير لما اعرف الاول اسامحك على ايه، وانا عارف كويس. انا من حوالي 8 سنين عملت حلقه من حلقات ذكرى وعبره، وقلت فيها، في حلقه كان اسمها الشذوذ بين الميول والممارسه، وقلت يا جماعه بعد ما اتكلمت عن الانجذاب لنفس الجنس وانه شيء بيظهر عن ممكن يظهر عند الانسان يعني غصب عنه، وان الموضوع له علاج، ولكن هناك لوبي قوي بيحاول ينشر الشذوذ بين الناس. قلت خلال سنوات قليله ستكون الحرب الاولى بتاعتنا مش ضد الالحاد في بلادنا الاسلاميه، هتكون ضد الشذوذ الجنسي والتطبيع مع الشذوذ الجنسي. والناس ياما ما صدقتنيش. فالناس اللي بتبعت لي من دول تقولي سامحنا، دول هم اللي ايه؟ قالوا الراجل ده عبيط. ازاي؟ فالناس دي حاسه انها اغتبتني وعايزه ايه؟ سامحني. انا مسامح الكل وكل حاجه، لكن بقول لكم دايما بصوا لقدام يا جماعه. بصوا ده بيؤدي الى ايه؟ اللي جاي ايه؟ انا النهارده يعني اعرف كذا معالج في مصر مش عارف اجيب ميعاد مع واحد منهم لحاله جديده. طبعا المساله منتشره بقت في كل حته.
انا فاهم ده كويس، وانا كنت عملت كذا حاجه عن الموضوع ده برضو، وعارف انه موجود. يمكن اللي انا بحاول اشوف هو هيحصل ولا لا، فكره ان الحكومات هي اللي تبتدي تفرض ده علينا.
هو انا ما استبعدش ان ده يبدا، لان الحكومات لما تبقى محتاجه حاجه من الغرب والغرب النهارده مسيطر عليه هذا اللوبي، هتبدا الحكومات تبيع مبادئها في الحتة دي كمان. لحد دلوقتي ما شفتش لسه، وان كان بيتفتح لهم ابواب في بعض الدول، ولو الحكومات دي جادة في انها ضد الكلام ده تمنع بعض الافلام، تمنع بعض الحفلات، تمنع الكلام ده، لكن انا ما شوفش ده بقى حاصل. هما الحكومات دي ماسكه العصاية من النص عشان تقولهم ايه، ها انا ممكن اسيب بس تسيبونا موجودين، يعني للأسف الشديد. لذلك انا ما ينفعش ان انا اعتمد على الحكومات خلاص. الناس لازم بنفسها تبدا تشتغل لحمايه ولادها. المجتمع المدني اهم بكتير جدا من الحكومات النهارده، خاصه ان المجتمع المدني نفسه بتاعنا مخترق ايضا. يعني انا عندنا دراسه احنا عن 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 عده دول العربيه، لا المجتمع المدني مخترق، القضاء مخترق، الـ 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 الفن مخترق من اللوبي ده، فالمسؤول السياسيين مخترقين من اللوبي ده. لذلك مش هينفع ان احنا نعتمد على الناس دي خلاص، لابد احنا نعتمد على نفسنا في حمايه ولادنا.
طب الناس اللي عايشين بره وكمان اللي عايشين جوه، يعني قبل كده كان بيبقى فيه مثلا مشكله انه في سن معين المدرسة هتبتدي تتكلم مع الأطفال عن السكس مثلا والحاجات. فدلوقتي بقت مشكلة ان هما بيكلمون بدري جدا عن الموضوع ده. وكمان مش بس سكس يعني, عن الكلام ده كله. فامتى نبتدي نتكلم مع, يعني حضرتك قلت ان في اعمار كده معينة من كذا لكذا, انه انكم بتعملوا كده في بريدجز يعني. فامتى نبتدي نتكلم مع اولادنا؟ ومثلا لو انا بنتي مثلا عندها 4-5 سنين دلوقتي, ازاي ممكن ابتدي انتروديوس الموضوع ده بشكل وقائي يعني؟
من اللي نتكلم من سن 6 شهور.
Yeah.
والله العظيم. وماما بتغير البامبر للبيبي اللي عنده 6 شهور, بتكلم تقول له الحته دي ما حدش يشوفها غير ماما وبابا بس. دي بدايه التربيه الجنسيه, اللي هو الحياء, وانه الاماكن اللي هي العوره دي, العوره المغلظه, ما حدش بيشوفها خالص غير بابا وماما بس. ما فيش حاجه اسمها حد بيشطفك
كويس,
ما فيش حاجه اسمها الشغاله تخش تشطف, مفيش كام دوا. احنا عايزين نربي في البيبي او في الطفل الصغير الحياء من السن ده. وبعدين قبل ما يخش المدرسه, او لما يخش, لو هو داخل مدرسه في بلد من البلاد دي, يعني احنا هنا مثلا في كندا 4-5 سنين بيدخلوا في الحضانه, ويقولوا كل ولد, يتقال له حبيبي انت مش اكيد ولد, لا انت ممكن تكون بنت.
حصل صح.
انت ممكن تكون بنت ومش عارف, بابا وماما غلطوا لما قالوا لك انك ولد, بس ما تزعلش منهم يا سيدي, الناس كلها بتغلط. وكل بنت يقولوا لها على فكره حبيبتي انت مش اكيد بنت, انت ممكن تكوني ولد ومش عارفه. هتكبروا وهتقرروا. يبقى هما بيعملوا ايه؟ بيزودوا عدد المتلخبطين اللي عندهم حاجه اسمها جندر ديسفوريا. طيب, وبعدين يعملوا قوانين بقى تمنع الاباء والامهات انهم يكلموا اولادهم في المساله دي, ويقولوا ده غلط وحرام, واللي بيعمل كده ربنا بيعاقبه والكلام ده كله. لو ولد راح قال الكلام ده في المدرسه, ممكن جدا ما يرجعش المدرسه, وممكن جدا السوشيال سيرفيسز تيجي تاخد اخواته كمان.
صح.
طيب, حلو قوي. يبقى هو عمل ايه؟ هو بيزود عدد المتلخبطين, والاعداد المتلخبطه عماله تزيد, وبيمنع عنهم الهدايه او الـ الشخص اللي هيفهمه التوجيه. بيمنع التوجيه من الاباء والامهات ومن الشيخ اللي في المسجد ومن القسيس اللي في الكنيسه. يعني في مثلا قانون ان لو جالك واحد وقال لك في المسجد او في الكنيسه, وقال لك انا عندي سيم سكس اتراكشن, ارجو ان انت تصلي من اجلي. If you pray for him, 4 سنين سجن. مش هزار. امال اعمل ايه؟ لا, انت تقول له واصلي من اجلك. ليه؟ انت زي الفل, روح اتجوز ابن عمك. يبقى كده بيزودوا عدد المتلخبطين ويمنعوا عنهم التوجيه, فالعدد عمال يزيد. يبقى ايه؟ يبقى الناس هتبدا تطلب بعمليه تغيير الجنس. الاعداد اللي طالباها النهارده عماله تزداد بشكل اكسبوننشال, شكل غير طبيعي. ولذلك ده اللي بنعلمه بقى لاولادنا, اللي يكون عندهم تفكير ناقد. انت حبيبي افهم. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعلم الاولاد فوق سن 11 سنه و12 سنه انه يفكر تفكير نقدي, كريتيكال ثينكينج, مش اي كلمه تقالك تصدقها. انت يا ابني دلوقتي ايه النظام عندك؟ يقول لك انا مع عمو بنمشي في الكوريدور في المدرسه, لازم يكون حوالينا بقى الاعلام بتاعت ال جي بي تي والبوسترات وبلالين بقى كده عليها الرينبو بتاع. والله طيب, وخدوا منكم كام؟ ما خدوش حاجه. ازاي يا ابني اللي انت بتقوله دوا في المدارس كلها؟ يعني ده الموضوع متكلف ملايين.
طبعا.
قال لي اه طبعا. قول حلو قوي, خدوا منكم كام؟ ما خدوش. ازاي فري يعني؟ يقول لي اه فري. اقول له بس لازم تفهم, ما فيش حاجه في الدنيا فور فري. يعني ايه يا عمو؟ يعني لما حد يقول لك انت والدفعه بتاعتك كلها بتاعت المدرسه معزومين في مطعم اسمه كذا مجانا, تعرف ان انتوا البضاعه اللي بتتباع, وبتتباعوا لمين؟ دور على الفلوس فين. والله لو لقيت اعلان محطوط قدام كل واحد فيكم عن مثلا رحلات الى كذا, يبقى هو انت تبعته للراجل صاحب شركة الرحلات دي. لو لقيته بوث كده عبارة عن واحد حاطط تيشيرتات مثلا, ويبقى انتوا تبعته للراجل بتاع التيشيرتات, وهكذا. فهم تدور الفلوس فين؟ تعال بقى نشوف الموضوع بتاعكم ده. لما ما بيزود عدد المتلخبطين وبيمنع عنهم الايه؟ التوجيه. يبقى العدد عمال يزيد. طيب, الواحد بيكلف كام عشان يعمل عملية السكس تشينج؟
80 باين،
حوالي 70,000 دولار امريكي، يعني 100,000 دولار كندي.
تمام.
باجهزه تعويضيه، بالهرمونات، بالكلام اللي يفضل ياخده بعد كده. حلو قوي، 100,000 دولار كندي الواحد، يبقى العشرة كام؟ مليون دولار. يبقى المية 10 مليون دولار، يبقى الالف واحد 100 مليون دولار. انا لازم افضل اطلع معه عشان اوري له ان الارقام بتعلى قوي، يعني مدرسته لوحدها تطلع 100 مليون دولار، يعني 10 مدارس هتطلع ايه؟ هتطلع بليون دولار، مليار دولار.
بس الكلام ده مدعوم اصلا من الحكومه؟
لا اصبر، لا 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 اصبر اصبر، هاجي لك فيها.
اوكي،
هاجي لك فيها دلوقتي اهو. يبقى احنا بنتكلم ان في حد هياخد مليار دولار من 10 مدارس، من ناس طالعه من 10 مدارس بس، عشان يحول ايه السكس تشينج بتاعه. ماشي، حلو قوي. انت كمان قلت كلمه حلوه قوي دلوقتي، وكمان من ضمن التسهيلات في الامر ده ان انت مش محتاج تدفع حاجه، انت بس قول كده، قول عايز اغير، هنعمل لك العمليه مجانا. مجانا دي يعني في، يعني انتوا اللي دافعين، يعني ال دافعي الضرايب هم اللي دافعين.
صح.
على حساب مين يعني؟ الفكره مين اللي بيلم الفلوس دي؟ الفارماسيوتيكال لوبي، لوبي شركات الادويه والاجهزه التعويضيه والكلام ده كله. الكلام ده عارف ده يوم ما جوردن بيترسون استضاف واحد قال الكلام ده، اتقفل فورا حسابه في كل حته، فورا حساباته على اليوتيوب اتقفلت، فيسبوك، كل حاجه قفلتها. انت ده ايه ده الموضوع. النقطه هي انه انا اللي يهمني ان ولادنا ما يبقوش دلاديل، يبقوا عندهم القدره على تحديد الفخ فين. ده المهم جدا. بقول لك على حاجه، ده مش معناه ما يسمعوش كلام المدرس، لا لا ابدا. مدرس الكيمياء خد منه كيمياء، مدرس الرياضه تاخد منه رياضه. اول ما يطلع خارج التوبيك اللي بيتكلم، اللي هو بتاعه اللي المفروض يتكلم فيه، زيه زي الترابيزه اللي انت قاعد عليها. وبقصد اقول كده للولاد عشان لازم يبقى فيه شيء من التقليل من قدر المدرس اللي الشرير اللي بيعمل كده. ده مهم جدا، انت بتعلم ولادك انهم يفكروا بطريقه نقديه عشان يحموا نفسهم، لان خلاص احنا ما نقدرش نحميهم في الحاجات دي خلاص. بل احنا احيانا بنضرهم بطريقه تربيه خاطئه، طريقه تربيه فيها خنوع. اوعى تقول لا للاكبر منك، عيب تقول لا للاكبر منك، احنا تربينا على كده. طب ما انت اللي ربيته انه ياخد، انه ما يقولش لا للولد الاكبر منه بسنه في سنه رابعه ابتدائي اللي بيديله سجاره، فابنك عشان كده جرب السجاير وهو سنه ثالثه ابتدائي، لان انت اللي قلت له ما يقولش لا للاكبر منه. يعني ايه ما يقولش لا؟ لا لازم يقول لا للاكبر منه. احنا بنعلم العيال في الجيم سنة لا كلمه حلوه اتعلموا تقولوها للاكبر منكم كمان، ايه رايك بقى؟ بس بابا وماما لا، هو دي النقطه. الله يا جماعه، احنا مش عايشين في عالم ملائكه، احنا عايشين مع ذئاب.
صح.
علم ابنك يبقى مخربش، يبقى عنده ضوافر، يحمي نفسه. ما هو المغتصب اللي بيغتصب اطفال بيتعجب، تعالى معايا عشان اجيب لك شوكولاته، هيقوم مديله ايده واخده معايا واخده ورا مصنع الكراسي. طب وليه نعمل كده؟ ما انت احنا اللي علمنا ولاد ما يقولوش لا، لا علمه يقول لا.
هو حضرتك قلت عن الفارماسيوتيكال كومبانيز والكلام ده، انا الصراحه فهمي عن الاجنده بتاعت ال جي بي تي ان هي اداه الحكومه بتستعملها عشان تتحكم في الشعوب، عشان تخلي ان في حاجه ابستراكت يقدروا بيها ياخدوا ده ويقبضوا على ده ويتحكموا في مش عارف، زي حوارات الارهاب والكلام ده كل شويه بيبقى في حاجه زي كده.
انا لا انا معترض على ده. الحكومات نفسها اداه. الحكومات نفسها اداه بتستخدم في هناك من هو اكبر من كده بيدير المشهد، اللوبيات، لوبي مصانع الاسلحه، لوبي مصانع الادويه، لوبي شركات البترول، دي لوبيات كبيره اكبر من الحكومات، هي اللي بتدير المشهد، هي اللي بتبدل الحكومات. هو ده اللي بنقوله، انه مش الحكومه اللي بتعمل اللوبيات.
انا مش عايز اخش قوي في السياسه، بس دي حاجه الصراحه يعني مش مشكله ممكن اقطعها يعني، بس هل دول اللي هم ال some people call them freemasons some people call them
لا مش عايز اقول كده، مش عايز اتكلم في موضوع الفري ميسونز ده لان ما عندناش. بص انا من الاسف من الكتب اللي عندي في مصر الـ 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 الانجيل بتاع الفري ميسونز على فكره اللي فيه انه بدايه امريكا كانت عباره عن حكومه مكونه من رئيس المحفل الماسوني بتاع كل ولايه, والميسونز ما كانوش حاجه سريه قبل كده, وهم سريين على فكره في بلادنا بس. فانا مش عايز اتكلم عنهم لان قد يكون معلوماتنا عنهم مش هي الحقيقيه, وقد يكون هناك من هو بيقوم بالدور اللي احنا فاهمينه ده بس مش الفري ميسونز يعني. فانا بامانه مش عايز اتكلم في حاجه ما عنديش عنها معلومات كافيه
دلوقتي. انا حاسس انه يعني بسبب حاجات كتير ان في بريشر كبير قوي ان احنا كمسلمين نعمل اكتر بكتير قوي من المطلوب مننا بسبب السوشيال ميديا, بسبب كل حاجه لازم تعمل منها كتير شورتس مش عارف ايه, فالواحد بقى مشتت جدا يعني. انا شخصيا بقيت حاسس انه it's never enough عارف, وكمان بقى في ازمه انه الواحد ما بقاش عارف هو محتاج يعمل حاجه لله ولا محتاج يعمل حاجه عشان الحاجه دي تبقى جامده وخلاص عارف, فاهم قصدي؟ فانا انا مش عارف انا بسال ايه, بس انا عندي الهم ده عارف, فاهم لامس. انا بحاول اقول
انا وجهه نظري الواحد يخلي حياته كلها لله. طب هياكل منين؟ ولله برضو اللي انا بقوله, لو مش لله يبقى للناس. تعملش حاجه للناس, مش عارف اقولها ولا لا الناس هتزعل, بس اقولك شعاري في الدنيا بامانه. وانا بقول انا في الدورات بتاعتي البديهة للشباب اللي بنربيهم بعلمهم كده, طز في الناس بس خلي نيتك انك ترضي ربنا بانك تخدم الناس. يعني تخدم الناس تنتظرش منهم لا شكر ولا عرفان, وتوقع الأسوأ منهم كمان, لكن انت بتعمل لله بس. فدي وجهة نظري بصراحة. انا اكتر حكاية بحبها قصة بتاعت جحا اللي هو كان راكب الحمار وابنه ماشي جنبه, فعدوا على مجموعة من الناس قالوا يا جماعة بص الراجل ده يعني قاسي ازاي راكب الحمار والواد الصغير ماشي على رجليه. فقال والله يعني كلامهم الحقيقة مش عيب يعني كلامهم صح. راح نازل على الحمار ومركب ابنه, عدوا على مجموعة تانية من الناس قالوا يا جماعة بصوا الناس بتدلع ولادها ازاي وبتفسدها, يعني الراجل الكبير ماشي والشاب هو اللي راكب الحمار. قالوا والله الناس برضو مش غلط يعني. راح راكب الحمار مع ابنه, عدوا على مجموعة تالتة من الناس قالوا يا جماعة بصوا الناس دي قاسية ازاي, يعني عشان الحمار ما بيتكلمش واعجم ومش قادر يقول جاي يركبوا علينا فارين. قالوا والله الناس دي برضو مش صح مش غلط يعني. راح نازل هو ابنه على الحمار ومشوا جنب الحمار, عدوا على مجموعة رابعة من الناس قالوا الناس دي مجانين عندهم حمار ومحدش بيستخدمه, فهو ابنه شالوا الحمار وودوه مستشفى مجانين. انا بحب اقول الحكاية دي عشان دي معناها انك عمرك ما هترضي الناس. يبقى ايه؟ ما تركزش مع الناس خالص, انسى الناس. يبقى خلي حياتك كلها لله. لكن انت بتقول انا مطلوب مني حاجات كتير, اعمل كذا واعمل شورتس واعمل بتاع. ابويا الله يرحمه علمني حاجة حلوة قوي, قال لي مش لازم تطلع لا دكتور ولا مهندس, بيع لب بس اتقن بيع اللب قوي وخليك احسن بيع لب في مصر. انا الحقيقه شايف انه ودي معمول لها حلقه عندي على فكره اسمها كيف استفاد الداعيه من بيع اللب في ذكر وعبره, لكن انا شايف انه ما كانش بينصحني بالاتقان, بس الاتقان واضح في الكلام, لكن كان بينصحني ان اعمل حاجه بسيطه بيع لب بس, انشر بيع اللب, بيع لب كتير, بيع لب كويس. فما اقصد ايه يعني الحاجه اللي بتعملها اتقنها قوي تبقى احسن واحد فيها واشتغلها ماشي. في نفس الوقت انت ممكن تعمل حاجات كتير بس زي ما قلت لك ديليجيت, بتبدا المشروع بنفسك بتفهمه كويس وبعد كده بتجيب ناس تدربها وبتشتغل هي تحت اشرافك. والله اعلم يعني.
طب هو حضرتك ايه هي الحاجه اللي انت مركز فيها؟
قصاد ده مش مضايقك في
شويه بس مش مشكله. لا مش مشكلة عادي.
طيب ماشي.
مش هي دي أكبر مشكلة عندنا النهاردة
والله. طيب ماشي.
بنصور في العربية فاحنا ما كانش عندنا مشكلة. أنا فاهم حاجة بتقول إيه في فكرة إن الواحد يبقى consistent مثلا في حاجة صح؟
طبعا.
طيب حضرتك واجهت المشكلة دي مثلا؟
ما فيش مشكلة. مفيش مشكله ما حصلت ليش في حياتي. فطبعا طبعا واجهت المشكله دي. لكن هو ده اللي وصلت له في الاخر. وعلى فكره حاجات كتير من اللي بحكيها للناس مش حصيلة تجارب ناجحه، لا حصيلة تجارب فاشله. يعني بعد ما فشلت في حاجه وصلت لان هو دي كان احسن حاجه اعملها، وبقيت اعمل كده وبنصح بيها الناس. فانا شخصيا حاجات كتير جدا من اللي بحكيها نتيجه فشل. انا فشلت في حاجات كتير جدا، بس هي نقطه ما تبصش الفشل انه فشل، بص على انه محاوله انت عملتها ما تعملهاش تاني بقى.
دي حاجه بتوترني اما حد يقول لي مثلا ركز على حاجه، طب ما هبقى ميسنج اوت في حاجات تانية. طب ما انا ايه اللي يضمنني ان هي دي الحاجه اللي انا هشتغل عليها وهتبقى مثمره ومش عارف ايه. فانا شايف ان حضرتك عملت حاجات كتير، منها اللي ممكن يكون استمر حاجه بسيطه، ومنها اللي حضرتك قعدت عليه فتره طويله، فاهمني؟ فايه النصيحه من ايه النصيحه لواحد زيي في الحته دي؟
ما تسمعش كلام الناس، اسمع من كل الناس واطلع في الاخر خالص بقرارك انت الكويس عشانك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اننا نستشير ثم نستخير، ولكن فاذا عزمت فتوكل على الله ما تترددش. واضحه جدا في احد النبي صلى الله عليه وسلم كان رايه ان المسلمين يجلسوا في المدينه ويقاتلوا قتال شوارع، من شارع لشارع، يستغلوا فرصه انهم عارفين المدينه شارع شارع، فهيعملوا فيها فخاخ لل 4000 واحد اللي جايين دول. هو ما معهوش عدد، معاه 700، ولكن المسلمين هو قرر ان المسلمين يصوتوا، ادلوا باصواتهم الاغلبيه هيخرجوا يواجهوا قريش خارج المدينه. مين اللي كان متفق مع النبي في عليه الصلاه والسلام في رايه؟ عبد الله بن ابي بن سلول، راس النفاق. بس ليه؟ لان المنافقين لما يقعدوا في بيوتهم مش هيبانوا، معنا في الشوارع بقى ما حدش باين. فلكن النبي كان له راي، وبعدين قرر انه يمشي مع راي الاغلبيه، وراي الاغلبيه ما كانش وحش برضه يعني. فدخل ولبس لقمه الحرب، كانوا هما اتناقشوا مع بعض، قالوا يا جماعه ايه اللي عملناه ده؟ احنا بنجبر النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعمل حاجه هو مش على مزاجه او هو مش عاوزها. فبعد ما خرج قالوا له احنا تراجعنا في قرارنا وهنمشي على اللي انت عايزه يا رسول الله، جزاك الله خير يا حبيبي، تسلم ايدك. فقال لهم لا خلاص، ما كان لنبي ان يلبس لقمته للحرب ثم يخلعها حتى يحكم الله في امره. بيعلمنا ايه؟ مفيش تردد، استشرت استخرت خلص الموضوع. دي نقطة، اسمع من الناس واعمل في النهاية قرارك انت.
طيب هو مش عارف حضرتك هتحب ان انا اسألك سؤال زي ده ولا لا، بس هو حضرتك ايه الشغل اللي حضرتك بتعمله دلوقتي اللي بيجيب لك فلوس؟
انا مستثمر في ريل استيت، يعني عندي انا شريك في عمارتين في البوسنة، بنبيع شقق فيهم. عندي داخل برضو في بيزنس ذهب في تركيا، فعندي بعض الاشياء التجاريه، الانشطه التجاريه اللي بعملها.
بتدي ده وقت قد ايه؟
والله انا ربنا رزقني الحمد لله في كل مشروع من دول بشركاء امناء وطيبين، وهم اللي قايمين بالعمل الحقيقه، وبيدوني ارباحي وجزاهم الله خير يعني. فربنا الحقيقه شال عني الحته دي والحمد لله، جزاك الله خير انك سالت يعني.
كويس جدا. طيب
لكن انا متخيل ان في سؤال تاني، ان الفيديوز اللي بتتعمل اكيد بيجي منها فلوس، فلوسها بتدخل لبريدجز.
اوكي.
وبريدجز مصاريفها تقريبا 3 اضعاف الفلوس اللي بتيجي من الفيديوهات.
هو دي حاجه برضو يعني. بريدجز بقالها كتير جدا يعني، بقالها كام حاجه تقريبا 20 سنه.
17 سنه.
اوكي
17 سنه. بس قبل مرحله الفيديوهات والكلام ده، هو كان دخل بريدجز بيجي من، انا طبعا عندي قصة اللي هي كيف حصل بريدجز على 1,000,000 جنيه في يوم واحد، معروفة، اللي هو كنا الاول بيجينا دعم يعني مبلغ بيجيب 10,000 جنيه في الشهر اول ما بدأنا، اقل من سنة، قعدنا كده 10 شهور. ده كان بيغطي 6,000 جنيه ايجار المكتب اللي كنت مأجره، وده كان مكتب حلو قوي، برايم لوكيشن في 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 اسمه ايه ده، مكرم عبيد في مدينة نصر، وموظف واحد بس كان موجود عندنا. وبعد 10 شهور حصلت مكائد معينة لينا في المكان اللي كان بيدعمنا ده، فبطلوه، لكن كنا خلصنا الحمد لله انتاج الفيلم الاولاني بتاعنا.
ماشي.
وسمحت الانسان اللي عمل فينا المقلب ده يعني، فربنا من عليا خلال 24 ساعة بأوردرين ب1,000,000 جنيه، يعني بالضبط 100 ضعف. بعدها احنا اشتغلنا في مجال سبحان الله بعدها على طول حصلت الموجة بتاعت الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بتاعت الدنمارك. وكان الخطة اصلا وكانت فكرة دكتور مراد هوفمان اللي هو صاحب فكرة بريدجز اصلا ان انا انشئ بريدجز في مصر لكن ما اشتغلتش في مصر عشان الفتنة الطائفية والدعوة دعوة غير المسلمين امر غير وارد في الوقت ده خالص نهائي ايام حسني مبارك. فما عملناش اي نشاط في مصر خالص. لما حصلت مسألة الرسوم المسيئة بأمانة بقول ركبنا الموجة دي وبقينا نقول يعني بقينا نقدم الدورات بتاعتنا اللي هي كيف تقدم الإسلام لغير المسلمين من خلال ان احنا بنقول للناس يا جماعة اللي بيتعامل مع الأجانب يجي يتدرب عندنا. فبقينا بنأجر قاعات والناس تدخل الدورات تتعلم لهما مثلا تورست جايدز يعني مرشدين سياحيين بيتعاملوا مع سياح. لو موظفين شركات بترول بيتعاملوا مع موظفين. وفي ناس مش كده ولا كده بتخش بقى. فايضا قدمنا مسألة دعوة غير المسلمين في مصر وبقينا نعمل دورات في دعوة غير المسلمين. وحتى يعني كان حتى دار الإفتاء راعت الدورات دي وبقى هم الرعاة. فده كان بيدينا نوع من الأمان طبعا أيام يعني حسني مبارك وكده. ف عملنا دورات. الدورات دي كانت هي اللي بتجيب الفلوس اللي بريدجز استمرت بيها. كانت دورات كنا بنعملها ب 300 جنيه ودي ايامها كانت مبلغ كبير يعني وكان باستمرار يمكن كل اسبوعين عندنا دوره او دورتين. رد الشبهات كانت دوره ودي دوره. وكان في مستوى الثالث اللي هو ان الناس اللي خدت الدورتين دول هم اللي ييجوا ويعملوا برزنتيشن قدامي واديهم تقرير عن مستواهم. لما ينجحوا في الدورة التالتة يبقوا مؤهلين ان هم يشتغلوا مع غير المسلمين. المستوى الرابع ان انا احضر معهم وهم بيشتغلوا مع غير المسلمين. لو عدوا ده بيبقوا ايه بريزنترز من البريزنترز بتوع بريدجز. وصلنا عندنا حوالي 23 بريزنتر في النهاية خالص كلهم بأمانة. لما كان يجي لي دعوة اني اروح ادي محاضرة لحد كنت اقول لحد منهم وانا واثق انه بيدي المحاضرة احسن مني. يعني ما يعني منهم اخوه واخوات الحقيقه ناس افاضل جدا وكانوا ممتازين جدا في المجال
ده. لازال مستمر؟
لا ده مش مستمر دلوقتي. انا بعد ما سبت مصر من حوالي 11 سنه المجال اتغير واصبحت انا طبعا انا مدي الدورات دي في 25 دوله الحمد لله يعني عدد اللي حضروها 19,000. لكن انا بدات اركز اكتر على التربيه الايمانيه والتربيه الروحيه اللي هي التزكيه وعلى تدبر القران. لان بامانه برضو يعني بعض الناس اللي اتعلمت دعوه غير المسلمين بعض بس قليله جدا جدا منهم يعني ظهر منهم شيء سيء شويه في يعني الميل نحو الظلم والكلام ده. ده خلاني اراجع نفسي تماما. قلت بعد كده مش هدرب ناس زي كده.
انا يعني لازم يعني مش فاهم
يعني ممكن الوقوف مع الظلم بدل الوقوف مع الحق وحاجات زي كده. انا مش عايز يعني مش عايز افسر اكتر من كده. فده خلاني اراجع نفسي ان لا يبقى الاول تربيه ايمانيه تربيه تزكيه. لما يبقى بني ادم يبقى يتعلم يدعو غير المسلمين. دي وجهه نظري. ومن ساعتها انا بنعمل كده.
يعني حضرتك شايف انه الواحد قبل ما انا عندي شغف مثلا لدعوة غير المسلمين فايه الخطوات اللي حضرتك
لا ولا حاجه عندك شغف روح اتعلم دعوة غير المسلمين. لكن انا بتكلم عن نفسي انا كبريدجز محدش تاني هيمثلني الا وانا راضي تماما عن مستوى. لان خلي بالك برضه هو بيخش مش مساله بس وقوف مع الظلم. هو ده بيخش وبيعرف ناس وبيعرف علاقات بيبقى عنده علاقات بناس. انا مش مستعد اودي حد مش متذكي عنده الاساسيات يعني شخصيته محتاجه تزكيه اكتر من كده. فلازم الانسان يزكي يعني 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 ينظف شخصيته من العيوب امراض القلوب الشهوات الزياده الكلام ده. كلنا عندنا شهوات لكن لازم الانسان يضبطها. وانا ارى ان الشاحن بتاع الايمان ثلاث حاجات بيشحنوا القلب بالايمان. القران بتدبر بس. القرآن بتدبر. هتقول لي طب حفظ بس من غير تدبر؟ هقول لك انا اسف ما بيجيبش نتيجه. احفظ ده كويس لكن لازم التدبر. الصلاه بخشوع والمواظبه على الاذكار بتدبر. فالانسان لما يكون ظابط نفسه في حاله مع ربنا كده تقدر تأمن انك تخرجه بره ويمثلك ويقوم من غير ما يعملك فضايح ولا 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 يقف مع ظالم او غيره.
هو حضرتك حافظ القرآن؟
لا انا مش حافظ القرآن كله، لا انا معايا اجازة في رواية ورش عن نافع قراءة من المصحف.
كويس.
اقصى فترة كنت حافظ فيها تقريبا نص القرآن، لكن يمكن نتيجة الـ ADHD بتاعي انا كنت عندي صعوبة شديدة جدا في الحفظ، فلما اجتهدت قوي حفظت يمكن 13-14 جزء، يمكن في الحدود او 15 نسمة، ده اقصى حاجة وصلت لها.
طب ازاي الواحد يبقى عنده سلام نفسي مع الحتة دي؟
حتة ايه؟
الحفظ، ان هو مش عارف يحفظ مثلا.
ما دي نقطة، انا ربنا امرني بايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليحفظوا اياته، لا ليتدبروا اياته. انت لازم تتدبر الاول. انا عايز اقولك ان الصحابة كان حفظهم ابطأ من حفظنا. ليه؟ انا اخر مرة اديت كان محاضرة في لطلاب الازهر، كان قبل يعني قبل الاحداث اللي حصلت في 2012 و 2013، و سألته مين منكم حافظ البقرة؟ طبعا كلهم رفعوا ايديهم طلاب الازهر. في وقت قد ايه حفظتوها؟ اللي قال لي والله احنا حفظتها في 4 شهور، واللي قال لي 4 ايام، لكن في المتوسط 8 اسابيع. قلت لهم والله يا ريت كان عبد الله بن عمر حي عشان يقابلكم وتقولوا له يحفظ ازاي؟ اصله حافظ البقرة في 8 سنين. ليه حافظ البقرة في 8 سنين؟ لان الصحابة كان عندهم نظام، اقرا افهم تدبر احفظ، اقرا افهم تدبر احفظ، اقرا افهم تدبر احفظ. احنا عندنا احفظ 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 احفظ. اسلوبنا ده احسن من اسلوب الصحابه في حاجه واحده، بيحفظنا بسرعه لكن ما بيغيرناش.
طب معلش ممكن اسال حضرتك سؤال؟
نعم.
بكل احترام اكيد يعني.
نعم.
عرفنا منين ان ده كان اسلوب الصحابه؟
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: كنا نتعلم مع رسول الله 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن يعني التلاوة والعلم والعمل جميعا. ورواية ابن مسعود 5 آيات من القرآن، يعني النبي كان عنده حلقات، دي حلقة مستواها اديهم 10 ودول اديهم 5، 10 آيات وستوب، ممنوع تكمل أكتر من كده. أمال إمتى أكمل؟ فهمت التفسير بتاعها؟ العمل، طبقها عملي في حياتك، بعد ما تطبقها عملي تعال احفظ اللي بعدها. عشان كده هو كان قرآن يمشي على الارض وهم تأسوا بيه في كده. احنا بالكلام بس شعارات ان هو اسوة لينا. هل النبي اسوة بجد لينا في حياتنا؟ بص حياة المسلم، النبي اسوته فعلا؟ هدي نقطة. يبقى القرآن ما بيغيرناش عشان احنا حاطين موانع تمنع القرآن يغيرنا. الموانع دي من اهمها من اخطرها عدم التدبر. مش فاهمين القرآن يا جماعة، مش فاهمين الرسالة اللي الآية بتوصلها لي ايه، يبقى هتغير ازاي؟
طب ايه هو التدبر ببساطة شديدة؟ انا عارف ان حضرتك عامل دورة 15 حلقة قوية جدا،
مفاتح التدبر الحمد لله.
ازاي يعني حد عايز يبتدي يسمعها؟
إيه كلمة التدبر جاي من كلمة الدبر، دبر الشيء ما يأتي بعد الشيء، خلف الشيء. تدبر القرآن ما يأتي بعد القراءة والفهم. قرأت فهمت؟ ها هيأثر فيك ازاي؟ ايه اللي ورا الكلام ده؟ هي عبارة عن رسائل القرآن بيرسلها لقلب الانسان، وبعدين بيتعامل مع مشاعرك المضطربة. ففي آية ممكن تؤثر فيك في يوم ما تؤثرش فيك اليوم اللي بعده، وآية تانية ما كانتش مؤثرة فيك امبارح تؤثر فيك النهاردة. ده في حد ذاته بيحسسك ان القرآن كائن حي. وكذلك أن أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن كائن حي جواك بيشوف أنت محتاج إيه بيديلك. محتاج تبكي هيبكيك، محتاج تخاف هيخوفك، محتاج تفرح هيفرحك، محتاج تضحك هيضحكك. كل حاجة بيعملها معايا القرآن لو أنا قدرت أعمل علاقة بيه.
علاقة دي معناها حاجة مستمرة.
طبعا طبعا. أقولك على حاجة بقى، احنا لسه مخلصين تدبر القرآن في مقاطع ما يسمى بحظر التجول. حظر التجول دي ابتدت مع اول يوم حظر تجول في مصر، انا معظم الناس بتراجع عليها في مصر. فلما بدأوا حظر التجول في مصر، يا جماعة تعالوا احنا لوك داون، ها من النهاردة هنبدأ سورة يونس. واخترت يونس قدرا لاني قلت ايه، احب اضحك واهزر مع الناس شوية. او سيدنا يونس كان لوك داون في فم الحوت واحنا لوك داون في بيوتنا. تعالوا نبدا. خلصناه في 28 يوم واللوك داون ما اترفعش، بالعكس زاد والعالم كله بقى لوك داون. فقعد ايه يا باشمهندس طب ما تكمل، يلا نكمل ناخد هود. واحنا في نص هود واحد اقترح، باشمهندس انا خايف ان اللوك داون يخلص، ما تيجي ننوي اننا نختم القران كله تدبرا. قلت لا، لو هعمل كده يبقى نتعاهد كلنا اننا لا نتوقف حتى نختم القران كله تدبرا. والناس عهدت الاف على الفيسبوك واليوتيوب لايف والانستغرام، ياما ما كانش كلاب هاوس لسه ابتدى، واتعهدنا كلنا ما نوقفش ابدا. طبعا انا نسيت خالص ان في حاجه اسمها اعياد، واصطدمنا بعيد الفطر اول واحد. يا جماعه هنعمل ايه؟ تاخدوا اول يوم، الله اكبر الله اكبر، تاخدوا اول يوم راحه. قالوا لا يا باشمهندس ما فيش حاجه اسمها راحه من الراحه، ده القران هو الراحه، هنكمل. انتوا متاكدين؟ قالوا متاكدين. كملنا. بعدها عيد اضحى، ثلاث اعياد اضحى وثلاثه فطر، الست اعياد الناس رفضت انها تتوقف فيها. والحمد لله ربنا، يعني كورونا اللي جات لي خفيفه مرتين، فقدرت ان انا اكمل حتى في البيك بتاع الكورونا، كنت بعمل ربع ساعه تلت ساعه بس ما نوقفش خالص. فالحمد لله انجزنا تدبر القران بالكامل في 1010 حلقه في 1010 ليله، يعني ثلاث سنين الا ربع او الا شهرين حاجه كده. لكن خرجت بايه بقى من ده؟ انا قبل الكورونا كنت بقول لابد التدبر عشان شخصيه الانسان تتغير، بعدها لا، لابد التدبر ولابد كل يوم. اكتشفت ليه؟ شفت بعينيا اللي واظب معايا من اول يوم لاخر يوم بيتغير ازاي، وشفت اللي وقف ست شهور ورجع لنا تاني، وشفت اللي كل تلات ايام بيجي مره، شفت الناس شخصيتها بتتغير ازاي، ان فيهم ناس كتير جدا انا اعرفهم. فوصلت لخلاصه انه القران كده زي الدواء الانتيبيوتيك، اللي لما الدكتور يقول لك هتاخد الكورس الانتيبيوتيك ده تاخد كبسوله كل ست ساعات لمدة خمس ايام. انت لو خدت العلبة دي بس مش بالشكل ده، كل ما تفتكر تاخد كبسولة، كل يومين تلاتة تاخد كبسولة، مش هتجيب نتيجة معاك. يبقى لازم في درجة اشعاع معين بيشع على قلبك عشان ينظفه. انا مؤمن بكده دلوقتي، لازم كل يوم. اللي بيمشي اكتر من 24 ساعة وهو بعيد عن القرآن هو ماشي زي الموبايل اللي بطاريته ميتة فاضية. تخيل بقى الواحد ماشي بطاريته ميتة، ادي النقطة.
طب حضرتك بتتدبر ازاي مع نفسك؟
انا احسن تدبر عندي، انا ما اعرفش يمكن ده الـ ADHD بتاعي، انا طول عمري بركز في الدوشة. انا فاكر ان انا كنت بذاكر وانا في كلية الهندسة في الحسين في قهوة اسمها ولي النعم اللي هي قمة الدوشة اللي في الدنيا. إيه مش حاوي ماشي، واحد قرداتي جنبك ومش عارف، واحد بيبيع عصير والعصير يقع على الناس، وناس بتشتم بعض، وناس مش عارف ايه، وناس داخلة وحضرة صوفية ومش عارف، حاجات غريبة جدا حواليك، وانا مركز تركيز شديد جدا. انا احسن تدبر بتدبره لما اكون في القطر او في الاندر جراوند في لندن، كان بيجي لي سبحان الله افكار وتدبرات كويسه جدا. بس يا عم ما اقولش الناس تعمل كده، كل واحد يشوف هو الانسب بالنسبه له ايه وبيركز فين يعمله عشان يركز فيه. لو واحد بيركز في الهدوء خد ركن هادي وتدبر لوحدك. انا العكس.
بس الناس عندها مشكله ان هي فاكره ان هي محتاجه تبقى، ويمكن ده يبقى صح ما اعرفش، محتاجين يبقى عندهم علم بقدر مينيمم يعني عشان يبتدوا التدبر ده، فهل دي حقيقه؟
ده طبعا هو مش علم. اول حاجه بتقرا ايه هو التدبر، ان التدبر مش هو التفسير. وانا من اسباب ان انا اشتغلت على دوره مفاتيح التدبر الاول، ان انا كنت بقالي حوالي خمس سنين بقول للناس يا جماعه التدبر، يا جماعه التدبر، والدكتور مجدي الهلالي كان بيقول للناس التدبر، لكن لاحظت ان في ناس كتيره كانت بتعك وكانت بيسموه ايه، بت بت في كلمه بتفتي ماشي. لا، لو التدبر هو التفسير يبقى التدبر حرام، لان التفسير حرام، انت لا يجوز لك تفسر الا لو انت عندك اصول تفسير، لان بينبني على التفسير احكام وحلال وحرام. احنا التدبر هو ما بيطلعش لا بحلال ولا بحرام ولا دوز ولا دونس، التدبر بيطلع برسائل بتشع على قلبك خلاص. فالمساله انه لو هتقرا تفسير حاجه اقرا التفسير قبل ما تتدبر. اهم حاجه ان انت اثناء التدبر ما تقعدش تبص في كتب تفسير كتير عشان ما تطلعش من الايه، من المود بتاع التدبر. اقرا تفسيرك. دكتور مجدي اللي كان يقول لنا ايه، يعني لو انت اتزنقت وانت بتتدبر عينك تروح بس بسرعه كده تجيب معنى الكلمه وترجع تاني، لكن ما تقعدش تقرا اراء المفسرين، لان التفسير مش هو تدبر،
انك تحاول تفهم الرسائل فعلا.
بالظبط كده. في رسائل خطيره، انا اديك مثال مثلا قريب، في يعني اخت من الاخوات قطع المقطع ده من حضره التجول وحطته، لما ربنا بيقول مثلا ايه، وجعل لكم مما خلق ظلالا، يعني كل حاجه ربنا خلقها عمل لها ظلال، ومن الجبال اكنانا، ومن الجبال عمل كهوف، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني ربنا جعل هناك ملابس تقيكم الحر وملابس اللي هي الدروع تقيكم بأسكم في الحرب يعني ماشي، وكذلك ليتم نعمته عليكم. الله، هو ربنا بيتكلم على نعم؟ اه نعم، يعني الظلال دي نعمة؟ اه نعم، ربنا قالنا نعمة ماشي، انت مش حاسس بيها قوي يعني، بس ما بتحس بيها في الحر ماشي، وبعدين الكهوف اللي جوه الجبال نعمة كمان؟ اه، ما مش اي حد يحس بيها، امال مين اللي هيحس بيها؟ المسافر في الصحراء ومش لاقي شجره يقف تحتها، تحس انها مش نعم كبيره قوي يعني مقارنه بنعمه المال ونعمه الصحه ونعمه الولاد وكده، صح؟ اه، ما تحاولش بقى تجبر نفسك على انها نعم كبيره، لا هي فعلا نعم صغيره على فكره، فعلا نعم صغيره، والايه ما بتحاولش تقول لك نعم كبيره. في رساله اخرى بين السطور، الايه مش بتتكلم عن نعم خالص. انا بالنسبه لي الرساله اللي جات لي مفيش، الآية ملهاش علاقة بالنعم أصلا. ربنا بيقول لك ربك اللي خلق لك ظلال من كل حاجة عشان في الحر تستظل بيها، وخلق لك كهوف عشان لو أنت مسافر مرة في حياتك في الصحراء هتبقى تخش جوه الكهف في وقت الحر لو الدنيا حر ماشي، وملابس عشان تغيق الحر. يبقى ربك اللي ما يرضاش إن أنت حر الدنيا يؤلمك هيحب إن حر الآخرة يؤلمك؟ الرسالة اللي جات لي مختلفة تماما. الرسالة اللي جات لي هنا ان انا اليومين دول مثلا كنت بقرأ في الشبهة بتاعت ان اله المسلمين اله متربص خلق الناس عشان يعذبها ويستمتع بتعذيبها. لا، شوف شوف بقى، عشان انت اليومين دول منشغل بالقضية دي، الآية راحت جابلك الإجابة ازاي؟ حد يقول لي الإجابة بتاعتي غلط؟ ما حدش يقول غلط. ليه؟ لانها مش طالعة بحلال وحرام. انت اقصد ايه؟ هي دي النقطة. بدون التدبر والله احنا عندنا كنز مش حاسين بيه، زي اللي عليه ديون كتيره جدا وهيخش السجن خلاص ومش دريان ان اللي على اللي في المكتبه ده مثلا 100 مليون دولار وهو مش عارف هيحلوا المشكله كلها. واحد مثلا بيموت من الجوع خلاص ومش عارف ان التلاجه فيها بط وحمام محشي ووز وبتاع. الله، يبقى انت عندك كنز وانت مش بتستخدمه صح، عشان ما فيش تدبر فانت مش حاسس بيه.
حمام محشي،
حمام محشي نعمه طبعا.
I would love some حمام محشي دلوقتي.
انا عايش على حمام محشي اشتغل. اه
نايس.
اه، لما حد من مصر بيجي لي ولا حد من العيال ولا حاجه بيجيب لي كونتينر حمام محشي بحطه في الفريزر كل يوم اطلع واحده
عشان يستمر، عشان
يعني.
انا لما سالت حضرتك ايه اكتر حاجه انت فخور بيها، رغم ان حضرتك فسرت القران ده كان مشروع كبير جدا، انا بالنسبه لي المفروض ده يبقى
تدبرت القران.
اوكي،
تدبر
مش كانش تفسير.
لا مش تفسير، ده تدبر.
انا بتكلم على التفسير، انا بتكلم على
التفسير اللي هو الترجمه.
الترجمه
تعتبر شيء من يعني نوع من التفسير، بس انا في النهايه خالص كنت بختار بين التفسير، انا ما بفسرش حاجه بنفسي. بص بامانه بقى، انا هقولها لاول مره النهارده، انا لم اخرج بتفسير واحد من كيسي الا حاجه واحده بس، وعرضتها الاول على الشيخ الددو واقرها، وعرضتها على ناس تانيين برضو وسيله التفسير. لما ربنا بيصف اليهود بانهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، التفاسير بتاعتها عمرها ما كانت بترضين الحقيقة، إن ده لتبشيع الجريمة، يعني كانوا بيقتلوا الأنبياء بغير حق، ده لإظهار بشاعة الجريمة. أنا بحس إن ده بيقلل من بشاعة الجريمة. ليه؟ لأنه لا أنا آسف جدا، الأنبياء لا يمكن يرتكبوا جريمة تخليهم يقتلوا بحق. يعني ما فيش نبي هيرتكب جريمة مثلا الزنا ولا يرتكب جريمة القتل عشان يقتل بيها. فما تقوليش كانوا بيقتلوهم بدون حق. لا، ده في حاجة تانية، في رسالة تانية هنا. اللي يدرس التاريخ اليهودي يجد أن اليهود أمة متدينة جدا حتى لو ظاهريا، فلازم كل شيء يضفوا عليه شرعية. فالأنبياء دول اللي كانوا بيقتلوا كانوا بيتحكموا محاكمات صورية، وكانت بتصدر عليهم أحكام سياسية. يعني السيد المسيح مثلا أما راحوا عشان يصلبوه وما صلبوهوش طبعا، لكن عشان يعملوا كده حكم أمام مجمع اسمه سنهدرين 70 قاضي شرعي حكموا عليه. فربنا بيقول يقتلون، أدي أول جريمة. الأنبياء جريمة أكبر، بيقتلوا خير البشر بغير حق، يعني كمان بأحكام صورية مسيسة
بغير حق بالنسبة لهم هم.
طبعا ما يبغون، أيوة ما يبغون حق طبعا، لكن هي الأحكام نفسها كانت صورية ومسيسة.
أيوة. يعني
فربنا بيديهم رسالة
هم مش تقليل من الجريمة، يعني دي حاجة بتقلل من قيمة اليهود نفسهم.
أيوة طبعا،
مش من الجريمة.
بالظبط. أيوة أيوة. بالظبط. أيوة. بالظبط.
هو ده يعني ده contribution بتاع حضرتك
في دي الحتة الوحيدة، التفسير الوحيد اللي ما لقيتوش في تفسير، لكن أنا حطيته واستخدمته في التدبر كمان بتاعنا، وقلت له الناس، وكنت أمين أظن مع الناس إن قلت لهم ده، يعني أنا استشرت فيه الشيخ الددو وأقرني على ذلك، وإن كان ده مش موجود. دي الحقيقة في القرآن كله لم أخرج إلا بده.
طب إيه الإضافة اللي حضرتك ضفتها في الترجمة بتاعت القرآن؟
الحمد لله، يعني ترجمة القرآن مش موضوع إضافة. وأنا ليه أصلا أضيع 4 سنين من عمري عشان أترجم القرآن وفي 168 ترجمة قبل كده، وترجمات جيدة على فكرة. أنا عملت ترجمة مختلفة، هي مش أفضل، هي مختلفة. يعني طبعا هي الترجمة الوحيدة للإنجليزي اللي بالقراءات العشرة، في ترجمة واحدة تانية للقراءات العشرة بالياباني، غير كده مفيش. واليابانيين سبقونا، تصور بقى في ترجمة القراءات العشرة. الحاجة التانية هو انه السبب الاساسي في اللي خلاني اترجم الترجمة دي هي اني في اخر 20 سنة قابلت مترجمين كبار، دكتور احمد زكي حماد ده صاحب افضل ترجمة موجودة، محمد عبد الحليم واخرين، وسألتهم في مسألة كانت مضايقاني جدا، ان انا متيم طول عمري بظاهرة اسمها ظاهرة الالتفات. القرآن بيتكلم بالتفات في الافعال، يعني مثلا ربنا تكلم عن الدار الاخره 500 مره تقريبا كلهم صيغه الماضي، وسيق الذين كفروا الى جهنم زمره، وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمره، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ده ناس في النار، انا بصيغه الماضي، قال انكم ماكثون. 168 ترجمه حولوها الى فيوتشر تنس، الاستقبال، المستقبل. فلما سألتهم قصدت الحقيقة أنا أسأل بشيء من الوقاحة شوية، مين أعطى حضرتك الحق في أن تغير أزمنة الأفعال؟ أنا عايز أطلع كل جواه. كل كان يقول أنت عايز نعمل إيه؟ ده حدث في المستقبل هكتبه بصيغة، مش أنت اللي تكتبه، ما أنت بتترجم، ما ربنا قاله بصيغة الماضي. لك لا، أنا نخاف أنه القارئ الإنجليزي يجدوا أسلوب غريب، فده ممكن يؤثر فيه، او يعني خافوا على. انا لقيت ان احنا كده بننصب انفسنا اوصياء على قارئ الانجليزي. لا، من حق القارئ الانجليزي انه يعرف ربه اتكلم ازاي، فاحنا سبناها زي ما هي past tense. بس طبعا كلمه ان القارئ الانجليزي والفايند ات اوكورد دي خوفتني شويه، قلت مش عايز اتسبب انا بقى في الحد حد ولا حاجه، فبقيت احط ايه في الهامش، إنه عادة القرآن يتكلم عن الدار الآخرة بصيغة الماضي، وهذه نقطة تدبر على القارئ أن يتدبرها، ومفروضش عليه تدبري أنا، لكن من حق الناس تعرف ربهم يتكلم إزاي. ماشي. الميزة الأخرى برضو هو إنه أنت، يعني بص، اللغة مختلفة تماما. أنت يو بالإنجليزي، أنتم يو برضو، أنتما يو برضو، في فعل الأمر قل سي، قولوا هي سي، فقولا برضو هي سي. طيب كان بيعمل ايه المترجم قبل كده عشان يقول للناس قل دي مش قولوا، دي قل مفرد، كان يحط بين قوسين يا محمد، say بين قوسين او محمد، فكل واحد بيقرا قول الله احد بالانجليزي بيقرا كده، قل يا محمد هو الله احد، قل يا say او محمد اعوذ برب الفلق، say او محمد، ما بقاش كده. صحيح بين قوسين معناها ليس من النص، ولكن مع الوقت ده هيفرق جدا في القلب. ولن ترضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شفت بقى خطورة المسألة، انت بدأت تنفصل عن النص، ما بقاش بخطبك في قلبك.
صح.
عملنا ايه احنا بقى؟
فهم هارد جدا،
غيرنا حتة في الانجليزي، عملنا تويكينج الحتة كده، زودنا سافكس صغيرة كده، اس جي صغيرة يعني سينجلر، فجنب كلمة ساي اس جي يعني قل، لو بي ال بلورال يبقى دي قولوا، لو دي ال يبقى دول، يبقى قولة، نفس الكلام في اليو. لذلك معظم الوقت لما بأدعى اني اتكلم عن الترجمة في جامعة من الجامعات في انجلترا، ما بيبقاش في قسم الاديان، في قسم الترجمة. انت ازاي جالك الجرأة تغير في الانجليزي؟ بس استقبلت بشكل جيد جدا الحمد لله،
عشان بتقرب لغة تانية الناس.
انا عايز اغرب، بص تقدر تقول كده الفرق الوحيد هو الترجمات اهتمت بترجمة مقصد الله من الكلام، انا اهتميت بترجمة مقصد الله واسلوب الله في الكلام، لان الهدف هو يعرف ده جزء من مشروع اكبر اسمه تدبر بيوند عربيك. انا مؤمن ان التدبر وارد من الترجمات اذا كانت الترجمة اقرب شوية للنص العربي، والدليل ان الترجمة بيتم تدبرها بالفعل، انك تسمع مثلا ايه ده المغني اللي اسمه كات ستيفنز قرا القران واسلم وبقى يوسف اسلام، صح؟ لا ما قراش قران، ده قرا ترجمه للقران، ترجمه الدقه بتاعتها 50% 60%، بس ايه اللي خلاه؟ هو تدبر الترجمه ال 50 60% دي جابت معاه نتيجه، امال لو بقت 80%، فهمت قصدي ايه؟ فالهدف هو ان يزيد مساله تدبر القران من الترجمة، ودي مفيدة، لان مهما بص احنا نقعد نخبط دماغنا في الحيط، لازم المسلمين الجدد والمسلمين اللي في الدول الغربية يتعلموا اللغة العربية، اوكي واحد من الف بتعلم اللغة العربية كويس لدرجة انه يقرأ القرآن يفهمه، وتسعة وتسعين في المية لا
طبعا.
انا في واحدة في انجلترا قالت لي انا كل يوم لازم اقرأ القرآن، ومولودة في انجلترا، مولودة مسلمة، دخلت مدارس اسلامية، اتعلمت عربي، تحط بس الحروف جنب بعضك مش فاهمة ولا كلمة، دي كل يوم اقرا نص ساعة. قال طيب ايه افضل ترجمة قريتيها؟ قالت لي عمر ما قريت ترجمة القرآن. قلت نعم. قالت لي طب انت ما تفهميش العربي؟ قلت ما بفهمش. قالت لي I don't have a clue what this book is about. انا ما عنديش فكرة الكتاب بيقول اصلا. تقرا تعبدا كده. ده خطر جدا. ده خطر جدا. انا ما افرحش بحاجة زي كده. يعني كان جت يعني جت سليمة معاها، مش هتيجي سليمة مع حد تاني.
هو اصلا انا بستعجب جدا الناس اللي بتقرا ترجمه، انا بحس انا مش عارف، انا بحس ان ده ما بيفرقش كتير عن ككتاب يعني عن الانجيل، يعني هي حاجه برضو بتقول كلام وعن ربنا
بس اقول لك على حاجه، طبعا ترجمه القران الكريم هتبقى فاقده لايه في العنصر الاعجازي اللغوي بتاع القران الكريم، ده اللي هيفقده، لكن لو ترجمنا بطريقة جيدة احنا بنقرب المعنى اللي انت محتاج تقربه من قلب الانسان، لكن العنصر اللي هو المعجزة البيانية اذا كان العرب اساطين اللغة العربية ما عرفوش يواجهوها بالعربي
كويس،
عايزنا نواجهها بالانجليزي.
حلو. يعني في حاجات كتير جدا مش بس اللغة، يعني هم اكيد يعني
لا انا اعتقد هو مسألة الاعجاز اللغوي هو اللي فقده، لكن لو انت ترجمت ترجمة جيدة وقربت روح النص المعنى هيصل. هقول لك على حاجه، مثلا كافر في اللغه العربيه ليها معنيين وفي القران ليها معنيين، كافر بالله دي اللي هي بالانجليزي disbeliever، او كافر بالنعمه دي اللي هي بالانجليزي ايه ungrateful. يعني سيدنا مثلا سليمان يقول ايه ليرى اشكر ام اكفر، اكفر هنا معناها عكس الشكر
كويس
مش عكس الايمان
صح،
حلو قوي. فالمترجم الانجليزي بيترجم دي disbeliever ودي ungrateful، احنا لقينا كلمه في الانجليزي بشيء من الجهد تنفع للمعنيين، احنا عندنا كافر denier، واحد ممكن to deny faith ويبقى disbeliever، او deny grace ويبقى ungrateful يا استاذ. فهي نقطة بس ايه طبعا ده ادى ان احنا الترجمة بتاعتنا مختلفة تماما عن الاخرين. انا بقى عندي كافر من اول القرآن لاخره denier. فهمت ازاي؟ لذلك عندنا سورة الكافرون say all deniers مش all disbelievers. خلاص disbeliever بقى استخدمناه في المكذبين مثلا. اقولك على فرق تاني خطير وده من الفروق اللي بعتز بها قوي الحقيقة ومش فاهم ليه المترجمين اختاروا الكلمة دي. كلمة آية بالانجليزي بتترجم ايه؟
verse.
verse مش كده؟ verse يعني مقطع شعري. بقى معقول آية يعني sign اسيب كلمة sign واروح اختار مقطع شعري ليه؟ دي ده 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 انت بتلبس القرآن شبهة. ازاي يعني الفكرة انه صح. اول ما نترجم مشي على خطوات مترجمين الانجيل وكل مشي ورا زي ما هو. يا جماعه لا ده من التدبر بتاعنا من ايه بس ايه تلك ايات الله. نقعد نفكر كده يا ترى ربنا يقصد ايه؟ ايات الله هنا هي المعجزات بتاعه الانبياء زي عصا موسى كده ولا يقصد الايات الكونيه زي الشمس والقمر ولا يقصد ايات الوحي؟ كل بقى واحده من دول تقعد تركبها في المعنى وتشوفها مع السياق حاجه جميله جدا. طب لما ربنا اختار للثلاث معاني دول كلمة واحدة في العربي ليه انتم مغيرين خليتوا دي فيرس لما يكون آيات الوحي وخلتوها ميراكل لما تكون معجزات الأنبياء وخلتوها ساين لما تكون آيات كونية؟ طب هي ساين وخلاص. ادي نقطة ان احنا بنحاول نقرب من النص. انا مش بعمل حاجة جديدة ده انا بقرب من النص العربي على قد ما اقدر.
طب هي تشابتر حضرتك ترجمتها ليه او سورة؟
لا سورة اكثر ده تشابتر ان السورة نفسها بالعربي كلمة مستحدثة هي كلمة قرآنية. على فكرة إعجاز القرآن وده دي اللي أنا الحقيقة أراه بعد ما تأثرت بكتاب المعجزة للدكتور أحمد بسام ساعي عايش في أوكسفورد في بريطانيا كتب كتاب اسمه المعجزة وطبعه المعهد العالمي للفكر اللي هو تريبل آي تي. إعجاز القرآن مش البلاغة. البلاغة مش ممكن قياسها فربنا هيتحدى بالبلاغة إزاي؟ إعجاز القرآن في مظاهر التجديد اللغوي. ربنا تحداهم بيجيبوا قرآن ما عرفوش خدوا ديسكاونت 10 صور ما عرفوش صورة واحدة ما عرفوش ثانية واحدة هم ما حاولوش. طب ما حاولوش ليه؟ لو شافوا لغة جديدة ده كلام صحيح نفس الحروف العربية ونفس الكلمات العربية بس في تعبيرات جديدة هم مش واخدين عليها فما حاولوش. ان ده يعني القرآن لا هو شعر ولا نثر ده هو النوع الثالث من اللغة العربية. فدي كانت الإعجاز فيه. أنت عندك يعني آيات تسمعها تلاقيها جميلة جدا لو قلتها خارج القرآن تستحملهاش.
يعني زي
أقول لك مثلا سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تعال نقولها خارج القرآن هي بس هنشيل اسم الله ونحط اسم حازم مش هتستحملها مش هتتحملها. قد سمع حازم قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى حازم وحازم يسمع تحاوركما ان حازم ايه ده؟ ما كلمش كده خدت بالك؟ هي تبقى قد سمع حازم قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليه وهو يسمع صح ولا لا؟ في القرآن كانت مستسغة وجميلة برا القرآن انت مش هتستحملها. ده الإعجاز انه لغة انه كأنه لغة جديدة بنفس الحروف نفس الكلمات. شوف التحدي عامل ازاي.
انا عارف ان وقت حضرتك خلاص ضيق جدا بس انا عايز ارجع تاني لنقطة اخيرة اللي كنا بدأنا كلام فيها عن العرب في العربية. عيشة حضرتك في الغرب انا متخيل انه اكيد في حاجات مثلا احنا كناس عايشين في مصر ووطن العربي مش عارف ايه شايفين ان في حاجات كبيره جدا واحنا ميسنج اوت ومش عارف ايه وفايتنا كتير وكلام زي كده. فايه الحاجات اللي حضرتك شفت فعلا ان هي بره احسن وايه الحاجات اللي احنا حاسين ان هي جامده جدا ورهيبه ومش عارف ايه وهي مش قد كده؟
يعني سؤال واسع قوي لكن بره احسن في ايه؟ ممكن نشوف يكون مساحه الحريه الموجوده اكتر شويه عند الناس او
طب خلينا ضيقوا شويه. هل احنا ميسنج اوت فعلا؟
احنا وير ميسنج اوت طبعا في حاجات اخلاقيا احنا كعرب لا يصلحنا الى الدين. الانسان العربي بدون الدين، بدون الدين قوي باخلاص يعني، هيبقى فيها بعض الخصال مش كويسه.
حضرتك قصدك ميسنج اوت في الغرب؟
لا
ولا في
ايوه بالنسبه للغرب يعني.
لا انا قصدي احنا في جوه
ايوه بتكلم على العالم الاسلامي في الغرب. اللي اقوله انه
ماشي،
فغير المسلمين في الغرب بيربوا اولادهم على ان الكذب ما عندهمش حرام،
تمام،
بس ده امر غير اخلاقي، ما ينفعش تكذب اصلا، ولو كذبت تبقى جبان. احنا ما عملناش كده، احنا عندنا الكذب لازم تكون متدين عشان ما تكذبش، غير كده ما فيش حاجه تانية. فدي مشكله كبيره جدا الحقيقه. انا عايزك يعني في دول غربيه ال 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 الكذب في الابلكيشن بخمس سنين سجن. مش هزار، دي حاجه اخلاقيه ممنوعه. ففي حاجات كتير جدا احنا 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 نفقدها مش في طبعنا، لذلك بتاع الدين بيصلحنا في المساله دي. والله اعلم يعني، ما قد يكون انا مش حاضر في ذهني دلوقتي حاجه. انت انا قايم من رقد، انا رقدت 4 ايام، انا كنت بتشال بين المحاضره والمحاضره على نقاله في مونتريال.
عامه انا اي ابريشيت جدا ان حضرتك بعت لي تاني عشان نسجل. فعلا جدا
عمليه وقت الحمد لله
كبيره جدا.
جزاك الله خير حبيبي، ربنا
واعتبر ان دي حاجه يعني
الله يجزيك خير
مميزه، واللي هو
ويهديك ويهدي بيك ويرضيك ويرضى عنك، ربنا يكرمك ويبارك فيك.
ثانك يو دكتور،
شكرا حبيبي، ربنا يخليك. السلام عليكم.
اوكي شكرا جدا ان انتوا وصلتوا لاخر الحلقه، اتمنى تكونوا استفدتوا زي ما انا استفدت. استفدت جدا واتبسطت جدا الصراحه من مقابله مهندس فاضل، مش دكتور فاضل، ويعني هو شخصيه متواضعه جدا بس شخصيه انرجيتك جدا جدا، يعني كان مختلف خالص عما انا كنت متخيل، وفينا حاجات كتير شبه بعض يعني. اتبسطت الحمد لله. ان شاء الله تابعوا معانا، المفروض ان الحلقات تنزل يوم الحد الساعه 8. فلسفه ده ان انت تبقى رايح الشغل مثلا او الصبح، او رحت الشغل وزهقان ومش عارف لا بهزر طبعا. يعني ان شاء الله كل يوم حد باذن الله الساعه 8. بفكركم ان الحلقه دي كانت برعايه كيوبل، QUPIL. تقدر تنزل الابلكيشن بتاعهم من على اندرويد او اي او اس طبعا، وكيوبل هو ابلكيشن لتعلم القران، سواء كان حفظ او تعلم التجويد او ان انت تعمل لنفسك ورد. نزلوا الابلكيشن وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. شكرا كيوبل على سبونسرينج هازكاست. سلام.